يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان أم الأمم أرض الكنانة والعروبة هي الوطن
هي الوطن
فيها الوليد لما تولد أصبح بطل والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر
مصري مصري مصر
يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مجددا في لقاء مفتوح في هذا اليوم الذي يمثل في تاريخ مصر يوما استثنائيا، ولا أقول في تاريخ مصر فقط ولكن في تاريخ المنطقة العربية. من جديد يأتلف المصريون ويجتمع شملهم بكل أطيافهم في ميدان التحرير في جمعة تعددت تسمياتها، وقد أجريت قبل هذا التسجيل استفتاء صغيرا محدودا مع ضيوفي ماذا نسمي هذه الجمعة، وكان إجماعهم أن هذه الجمعة ينبغي أن تسمى جمعة الهوية، هوية مصر، هوية المنطقة العربية. من ثم هذه الهوية وهذه الجمعة وهذا الاحتشاد الاستثنائي الذي ما يزال قائما ومحتقنا وساخنا حتى هذه الساعة في ميدان التحرير هو موضوع حوارنا في هذا اللقاء المفتوح. ولا أوثر في هذه العجالة أن أصطنع ديباجة أو مقدمة، لكن أوثر أن أترك الزمام لضيوفي لنصول ونجول ونحلل ونقرأ المستقبل السياسي للبلاد، وما الهدف وما المغزى من هذه الجمعة، وهل بالفعل التيار الإسلامي وصل إلى مرحلة معينة من النضج وأصبح قادرا على أن يتعامل مع هذه اللحظة الاستثنائية في تاريخ مصر. ما علاقة التيار الإسلامي بالمجلس العسكري، وما علاقة المجلس العسكري بالحياة المدنية، وما علاقة المدنيين بعضهم ببعض، مع علاقة التيار الإسلامي بالتيارات الأخرى التي ما تزال ماثلة في الساحة. أسئلة كثيرة تبقى معلقة في الفضاء، لكننا بعقول مصر ونخبتها وصفوتها نحاول أن نهتدي إلى إجابة، ونحاول أن نرسم لمشاهد قناة الرحمة معلما للفترة القادمة. معي في هذا اللقاء المفتوح الكاتب الصحفي الأستاذ عامر شماخ الذي يشرفنا للمرة الأولى في استوديو قناة الرحمة، أهلا بكم ومرحبا. ومعي أيضا الكاتب والمفكر الإسلامي المعروف الأستاذ محمد القدوسي الذي يشرفنا للمرة الأولى في قناة الرحمة، أهلا بكم ومرحبا.
أنا جيت معرفة الأستاذ عامر جاي بس.
ومعنا أيضا الناشط والنقابي والناشط السياسي المهندس مصطفى حجاب، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بكم.
ومعنا بطبيعة الحال الضيف الذي ألفتموه في حلقتين ماضيتين ووصلنا ثناء على مداخلاته وتعليقاته، الأستاذ الدكتور محمود خليل مدير عام إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا دكتور.
أستاذ عامر، وأنت تنظر الآن إلى ميدان التحرير، ما الذي يدور بخاطرك الآن؟
والله أنا أعتبر أن الثورة المباركة مرت يعني بعدة لقاءات أو عدة مليونيات أو عدة أحداث، هي بالنسبة لي وبالنسبة لجمع المصريين أنها كانت يعني نقاط فارقة، يعني إذا اعتبرنا أن يوم 25 يناير هو اليوم الحقيقي لبداية هذه الثورة، أعتبر جمعة الغضب هي يوما فاصلا في تاريخ هذه الثورة المباركة، على اعتبار أن هذا اليوم هو اليوم الذي انهار فيه النظام السياسي حقيقة. يعني إذا كانت الشرطة قد انهارت في هذا اليوم فإن النظام بالفعل قد انهار في هذا اليوم.
النظام السياسي انهار في هذا اليوم
بانهيار الشرطة.
أنا هبدأ من هذه الجملة. إحنا بس معنا تقرير صغير، معنا مراسلنا الذي يقوم بجهد رائع وكبير في ميدان التحرير، الصديق والشاعر والمعد معنا في برنامج العدسة، الأستاذ ياسر أنور. أستاذ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور حسام؟
أهلا أستاذ ياسر، والضيوف جميعا يحيونك من استوديو قناة الرحمة.
اسمح لي في البداية يا دكتور حسام أن نرحب بسيادتكم وبضيوفك الكرام، وثانيا اسمح لي أن أصف هذا اليوم يوم جمعة الإرادة الشعبية.
نعم.
هذا اليوم يعتبر ميلادا جديدا لثورة مصر في هذه الجمعة التي أطلق عليها جمعة الإرادة الشعبية. نستطيع أن نؤكد أنها جمعة استثنائية بكل المقاييس، استطاعت فيها جماهير الشعب أن تستعيد ذاكرة 25 يناير، تلك الذاكرة التي أصابها بعض التشوش في الأيام الأخيرة. لقد تحول ميدان التحرير اليوم إلى أمواج بشرية، كلما دخلت موجة عانقت أختها لتثبت للعالم من جديد أن ثورة مصر أكبر من الأيديولوجيا وأوسع من الطائفية. إن استثناء هذه الجمعة يأتي من خلال بروز 3 ملامح على المشهد الثوري. الملمح الأول هو عدد المشاركين فيها، حيث إنني لا أبالغ إذا قلت إن كلمة مليونية لم تعد لائقة بثورة مصر، قد تجاوز العدد 4 ملايين بدون أدنى شك. الملمح الثاني هو ملمح الشعارات. تميز الثاني للثورة أو لهذا اليوم يأتي من خلال الشعارات التي ارتفعت في ميدان التحرير، حيث ولأول مرة تغرد وترفرف الشعارات الإسلامية بصورة لافتة للنظر. لقد تحول ميدان التحرير إلى معركة من طرف واحد، وآسف على أن استخدم هذا اللفظ، لكن هذا هو الذي يحدث الآن. تحول ميدان التحرير إلى معركة من طرف واحد، حيث رفرفت الشعارات واللافتات الإسلامية. وأستطيع أن أنقل لسيادتكم بعضا من هذه اللافتات. فمثلا هناك لافتة كتب عليها الشعب يريد تطبيق الشريعة، وهناك لافتة كتب عليها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهناك لافتة أخرى كتب عليها مصر دولة إسلامية لا ثقافية دينية ولا مدنية علمانية. ولافتة أخرى رابعة كتب عليها الاستفتاء هو إرادة الشعب. بل إن المدهش يا دكتور حسام في هذا الأمر أنه تم استدعاء ملفت النظر لرموز التاريخ الإسلامي المجيد. فإذا بنا نفاجأ لأن صلاح الدين الأيوبي وقطز كان حاضرين ولا يزالان حاضرين حتى الآن في ميدان التحرير في اللافتات.
أستاذ ياسر، هل ما زالت الجموع تتقاطر عندك في تزايد في الكثافة البشرية؟
ما زالت الجموع تتقاطر، وأستطيع أن أؤكد أن العدد مرشح للزيادة. ذلك لأن يعني فترة الظهيرة، وأنت تعلم سيادتكم هذا الجو الحارق، وعلى الرغم من شدة الحرارة المرتفعة إلا أنها لم تعق ولم تمنع جموعا كثيرة من كل أنحاء الجمهورية، ليس فقط من القاهرة ولكن من كل أنحاء الجمهورية. وبذلك أصطفت الادعاء السابق حينما فشلت الجمعة قبل السابقة، برر الفاشلون هذا السقوط بأنه كان بسبب الحر. اليوم تغلب حب الإسلام وتغلب حب الشعارات الإسلامية على الحر، واتضح أنها لم تكن مشكلة تتعلق بالجو، وإنما مشكلة تتعلق بالفكر والاستفتاء وتتعلق بالإرادة الشعبية. أيضا أمر ملفت النظر وهو أن الأزهر كان حاضرا بقوة، حاضر في لافتاته التي رفعها شباب الأزهر والتي تؤكد وتصر على هوية مصر. أستطيع أن أقول لك بأن اليوم لم يبدأ فقط من صلاة الجمعة، ولكن اليوم بدأ منذ أصباح الباكر. وقد وجه الشيخ يوسف القرضاوي كلمة قبل صلاة الجمعة ولكن لم يكن بصوته، كانت الكلمة موجهة من خلال أحد علماء الأزهر الشريف. ثم تلا ذلك خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، وحدث الكثيرون من رموز التيار الإسلامي في مصر. تحدث الشيخ الدكتور صفوت حجازي، وتحدث الدكتور زغلول النجار وتحدث الشيخ مظهر شاهين، وهناك منصة أخرى أيضا، وأنا لا أريد أن أتوقف قليلا أمام مشهد المنصات لأنه ربما يوحي بالانقسام، ولكنه ليس انقساما أبدا، لا يوجد أي نوع من الانقسام ولكنه نوع من التميز. هناك أيضا منصة أخرى يمكن أن نقول أنها تابعة للتيار السلفي الحاضر بقوة، ربما يكون هو الأكثر حضورا في ميدان التحرير اليوم، متحدثا من رموز التيار السلفي الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، وتحدث الدكتور حازم شومان، وتحدث الشيخ سعيد عبد العظيم، وتحدث الكثيرون، وأنا يعني ربما أنسى بعض الأسماء فعفوا لكثرة الأسماء التي تحدثت اليوم.
أستاذ ياسر، لي سؤال، هل هناك أي شكل من أشكال الحضور الأمني أو حتى حضور من الشرطة العسكرية؟
لا يوجد أي شكل من أشكال الحضور الأمني. التأمين هنا تأمين تابع للجان الثورة، للجان الشعبية التابعة للثورة، لكن بإيجاز شديد لطف حسام حتى لا أطيل عليك وحتى نترك الفرصة لضيوفك الكرام للتعليق على ما يحدث اليوم، نستطيع أن نقول إن هناك رسالتين وجهتا خلال هذه الثورة، رسالة معلنة للجميع ورسالة أخرى صامتة على الأقل أنا فهمتها شخصيا على المستوى الشخصي. الرسالة المعلنة للجميع أنه لا يمكن لأحد أن يراهن على هوية مصر، وأنه لا يمكن لأحد أن يلتفت أو أن يلتف على إرادة الشعب في الاستفتاء الأخير. كان هذا هو التأكيد الذي تحدث عنه الجميع سواء في صلاة الجمعة أو في الخطبة المختلفة. لا يمكن أن نقبل بمبادئ فوق دستورية، لا يوجد ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، كان هذا مطلب مهم. وأيضا هناك بعض المظاهرات الجانبية التي لم تكن في ميدان التحرير فقط ولكنها أيضا انتجت في الشوارع الجانبية حتى وصلت إلى ميدان إلى باب اللوق، مظاهرات لأول مرة تنطلق في مصر تحمل شعارات بالروح بالدم نفديك يا إسلام. الرسالة الثانية الصامتة التي لم يعلنها أحد ولكنني فهمتها ملخصها، لمن الكلمة اليوم أو لمن الكثرة اليوم؟ هذه هي ملخص الرسالة الثانية التي وجهها التيار الإسلامي، ولكنه أيضا يعني أنا لا أريد أن أطيل، لكن التيار الإسلامي كان ذكيا لأنه لم يلمح إلى أي نوع من الإقصاء، هو يريد أن تكون مصر ملكة للجميع، ولم يختص تيارا معينا ولم يعادي تيارا معينا. التيار الإسلامي تعامل على الرغم من هذه القوة، أو أنت تعلم سيادتكم أن بعض المناوئين بدلا من تسمية الجمعة بأنها جمعة الإرادة الشعبية بعضهم أطلق عليها جمعة استعراض القوة، لكن التيار الإسلامي تعامل بذكاء مع المشهد حيث أشعر الجميع لأن مصر للجميع، حتى إن التواجد القبطي كان موجودا وبعض القساوسة أيضا تحدثوا وأكد الكثير وخاصة الشيخ صفوة الحجازي على أن مصر للمسلمين وللمسيحيين ولكل الطوائف، مصر ليست لتيار بعيني، وأنا تحت أمر سيادتكم إن كان
ثبت إلى ياسر. شكرا على هذه التغطية المميزة وهذه الكلمات الكاشفة، شكرا لك، ونلتقي إن شاء الله في الغد في برنامج العدسة، شكرا جزيلا لك. أستاذ عامر، نعود إلى مداخلة حضرتك، كيف ترى جمعة اليوم؟
هو أنا هاخد من كلام الأستاذ ياسر وأقول أن هذه الجمعة هي جمعة المصريين، بدليل هذا الحضور، حضور مسلمين ومسيحيين وطيارات شتى، ويمكن أنا فرحان بهذه الجمعة كثيرا لأنها هي جمعة الهوية بالتأكيد، يعني ممنوع المزايدة، ممنوع المزايدة على هوية مصر، وإذا كان الاستفتاء قد يحاول البعض إلقاءه جانبا فتأتي هذه الجمعة لتأكيد هذا الأمر، ليعلم الناس أن أعداد السلفيين وأعداد الإخوان وأعداد الجماعة الإسلامية ليست هي التي حاضرة في التحرير الآن. كم تبلغ أعداد السلفيين وأعداد الإخوان وأعداد الجماعة الإسلامية وبقية الطيارات والجامعات والتشكيلات الإسلامية، كم تبلغ؟ هل تبلغ هذه الملايين التي كما قال الأستاذ المراسل أنها تفوق 3 ملايين في التحرير فقط غير باقي المحافظات؟ يعني عايزين نقول لكل الطيارات التي تحاول أن تنتزع هذه الهوية، إحنا أخواتكم الكبار. الطيارات الإسلامية هي أخواتكم الكبار، وهذه الجمعة نحن فرحين جميعا بها لأسباب. الجميع كان يتوقع أن يكون هناك عنف، الجميع كان يتوقع أن يكون هناك تفجيرات، الجميع كان يتوقع أن يكون هناك يعني شكل أو فوضى أو أي شيء من هذا النوع، لكن يعني أظن أنه يعني مر اليوم بسلام، وأن الناس الإسلاميين اللي كانوا محرومين من إبداء هذا الوجه الجميل للإسلام فيما مضى بتغيبهم عن الواقع السياسي. هذه نماذج لأعمال وأعمال ليست بسيطة. احنا بنتكلم النهاردة في ملايين. هذه الملايين كيف تم تنظيمها، كيف تم إدخالها هذا الميدان، وكيف تم يعني التخديم على هذه الأعداد الكبيرة. وأعتقد أن الموضوع ما ابتداش النهاردة، يعني على حد علمي أن هناك أعدادا وأعدادا كبيرة يعني توافدت إلى الميدان من يوم الأربع اللي فات أو الخميس، كان مؤكد أن هناك عشرات الألوف. فاحنا عايزين نقول أن مصر للمصريين، والمصريون يعني دينهم الإسلام وهويتهم الإسلام، وأن احنا بنقول يا جماعة اعملوا توازن بيئي طبيعي سياسي على الساحة المصرية بعدم إقصاء الآخر.
نعم.
وبعدين يعني أنت تقصون من؟ تقصون المصريين جميعا؟ يعني تقصون المصريين جميعا؟ هذه الجمعة عددا ليست ككل الجمعة السابقة.
نعم.
بالتأكيد هذه الجمعة تنظيما وإخراجا ليست ككل الجمعة الماضية. لننظر من الذي أخرجها ومن الذي يعني جعل هذه الأعداد يعني
سأعود إلى هذا السؤال. أستاذ عامر معنا الدكتور محمد علي من ميدان التحرير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا أهلا دكتور سام، أهلا وسهلا.
كيف ترى الرؤية عندك في ميدان التحرير؟
أيوة دكتور حضر معايا دكتور.
نعم نعم نعم.
أهلا أهلا. والله يا دكتور هو الوضع بفضل الله عز وجل يعني تقريبا نفس العدد، انتحب كثير من القوى لم يؤثر تماما. الصورة موجودة من ميدان التحرير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، غير عادي.
نعم.
يعني حصل إعلان إن بعض القوى الوطنية ما يقرب من 36 أو 37 حزب وتيار خرجوا الميدان، لكن الصورة لا تكذب، يعني الصورة واضحة جدا، الميدان ممتلئ. وصلنا دلوقتي إن الشيخ حسام فضل الله عز وجل وصل.
نعم.
وهو يعني موجود في المنصة دلوقتي، وطبعا الأمر يعني الميدان ملتهب بالهتاف وبالترحيب بالشيخ حفظه الله.
نعم.
الشيخ كلهم موجودين، الوضع في غاية الجمال يعني.
جميل. لم يحدث أي احتكاكات أو أي شيء يعكر الصف؟
أبدا 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 لم يحدث أي شيء، ولن يحدث إن شاء الله. يعني إحنا من الأول جايين وإحنا قايلين إن إحنا فرضا وسلاما على إخواننا، ما فيش أي نية بأي شيء، إحنا جايين نعبر عن رأينا، نعبر عن إرادتنا، نعبر عن ما ندين الله عز وجل به، نعبر عن هويتنا الإسلامية.
نعم.
لم يكن هناك أي نية بفضل الله، بالعكس إحنا أي حتى حاول يعمل بعض الاستهزاءات وإن كانت قليلة جدا لا تذكر، لكن قامت بالابتسامة وكان بيقابل بالتراحم والتبادل، هي أخلاقنا اللي المفروض نوصلها للناس يعني إن شاء الله.
شكرا دكتور محمد، شكرا على هذا الإسهام والمداخلة الطيبة المميزة. أستاذ محمد القدوسي، وأنت تنظر إلى هذا المشهد وهذه التعبئة البشرية وهذه المرحلة الفارقة في منظومة أو في عمل التيار الإسلامي، ما هي في تصورك وفي ضميرك بقلم المحلل السياسي الرسائل الحضارية والسياسية التي تبعث بها جمعة اليوم؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أؤكد أنني ذهبت صباح اليوم في وقت مبكر، لكن الحر كان شديدا للغاية على عجوز مثلي، فأسرعت بالعودة. لهذا أحيي، لا 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 صحيح، أحيي كل هؤلاء الصابرين يعني والموجودين هناك، وأقدر جدا، لأني يعني 9 الصبح أنا لقيت من 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 كثرة الناس اللي كانوا موجودين، يمكن في يعني في على مدد الشوف كده على مرمى البصر ما كنتش تقدر تعد الناس. 9 صباحا انا حسيت باختناق، حسيت ان انا يعني بدا بقى الحر وبدا وبدا قله فاضطريت دلوقتي يعني بالفعل اشفق على اخواني الذين هم هناك واحييهم تحيه مستحقه. قبل ما اجي مباشره على الاستوديو ميلت على البيت، فكان الدكتور نبيل عبد الفتاح، أنا أذكره بالاسم، يتحدث في قناة الجزيرة ويقول إنه عدد الموجودين في ميدان التحرير لا يزيد على 700,000، وقال استند في هذا، وأنا أكرر ما يقوله بالنص، ولهذا سبب سنرحل، إنه 700,000 دول حسب ما وصفه الدكتور نبيل عبد الفتاح بدراسات أجراها الباحثون المختصون هي السعة القصوى لميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه، حسب الدراسات التي أجراها باحثون ودارسون لم يسمهم الدكتور نبيل عبد الفتاح. أقول للدكتور نبيل عبد الفتاح وهو زميل وصحفي إن المصدر المجهل يعيب الخبر، أول ما تقول باحثين ودارسين يبقى لنا أن نترك كلامك فورا، وإن إحنا نعتبره بحكم الدراسة الصحفية إنه المنسوب إلى مصدر مجهول هو ليس بخبر أو ليس بخبر يعول عليه، وبحكم الدراسة الشرعية أيضا إنه حكم السمع حكم الحديث الضعيف، وبالتالي يعني فإنه يترك حتى حتى يجري التحقق من بطل به الاستدلال. إذن هذه هذا أولا. ثانيا وهو المهم، أشير إلى أن ما قاله الدكتور نبيل عبد الفتاح هو بالضبط ما كان يقوله نظام مبارك قبل أن يسقط. كنا نقول هذه مليونية، فيقول لنا إن الدراسات التي أجراها باحثون ودارسون تقول إن ميدان التحرير لا يتسع لأكثر من 700,000. هذا الكلام قيل نصا على القنوات الموالية لمبارك قبل أن يسقط مبارك. ها هو الدكتور نبيل عبد الفتاح يكرر بالضبط عبارة نظام مبارك، وأحيله إلى ما سبق بثه في الفترة من 28 وحتى 11 من فبراير، وهو صحفي كبير وفي مركز الأهرام للدراسات، ويمكنه أن يأتي بما أعجز أنا عن أتي به، فإن لم يأتي به سأرسله إليه، سيكون لي شرف أن أرسل إليه الكلام مسجل بالفيديو وليطابق عبارته بالعبارة التي بثت من قبل أنصار مبارك، وسيجد أنه اتبعهم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله. إذن ما الذي يدلنا عليه هذا؟ أولا من أين يأتي التدليس في هذه العبارة؟ يأتي التدليس من أن هناك فرق بين ميدان التحرير بالمعنى التقني وميدان التحرير بالمعنى المتعارف عليه. ميدان التحرير بالمعنى التقني مثلا لا يشمل عبد المنعم رياض، مثلا لا يشمل مدخل قصر العيني، مثلا لا يشمل مساحة الكباري الجسور، مثلا لا يشمل ما هو خلف المتحف المصري وشارع ميريت وما إلى ذلك، نعرف مدخل منطقة معروف وما إلى ذلك. لكن بالمعنى الاصطلاحي إحنا بنسميها كده ميدان التحرير لغاية ما تروح على بعد باب اللؤ والفلكي بشوية وكده، يعني الناس تواضعت على أن تقول هذا هو ميدان التحرير. إذن فإن اللجوء إلى ميدان التحرير بالمعنى التقني بالمعنى الوارد في خرائط مصلحة المساحة لتقليل العدد هو تدليس مقصود. وأقول تدليس مقصود لأي هدف؟ لننظر أو لنترك البحث عن الأهداف وعن النيات للناس يفهمون منه ما يريدون، لكن الأمر المؤكد إن من كانوا في ميدان التحرير الذين كنت في وسطهم صباح اليوم في التاسعة صباح اليوم أكثر من 700,000، وأنا شاهد عيان، يعني يمكن الدكتور نبيل عبد الفتاح لم يذهب إلى ميدان التحرير، أنا دكتور مصدر مسمى وأتحمل مسؤولية ما أقول. أقول لك إن من كانوا هناك في صباح اليوم فقط وقبل أن تبدأ صلاة الجمعة كانوا أكثر من 700,000 اللي أنت بتتكلم عنهم. وأقول إن في استدلال أو في اتكاء الدكتور نبيل عبد الفتاح على نفس، ولا لا اقصد به الدكتور نبيل، الدكتور نبيل في شخصي شخص لا تربطني به الا كل علاقه طيبه، وشخص اثق كثيرا في وطنيته وفي كذا وفي كذا، لكن هنا نستطيع ان نرى اين ياتي التطابق بين مصالح فلول نظام مبارك وبين بعض القوى السياسيه القائمه التي تردد نفس المقولات وتستند الى نفس الاستنادات. لماذا؟ لان هذا هو كل نظام مبارك، كل من يريدون اليوم أن يتجاوزوا الاستفتاء هم نظام مبارك، كل من يريدون أن يضعوا مبادئ فوق دستورية ويقولون أن هذه المبادئ، يعني دعنا نتوقف قليلا وأقول لهؤلاء لو ترك القطى ليلا لنام، هذا يعني بيت الشعر هذا الشهير، لو ترك القطى ليلا لنام، تلك المرأة الحجازية الذكية، وأقول الحجازية وأقصد وأعرف ما يمكن أن يستثير هذا في نفوس البعض، وأقصد أن أستثير ما سيستثير، إن هذه المرأة الحجازية الذكية التي رأت القطة وهو طائر اعتاد أن يقضى ليلا في مهاجعه وأن ينام، رأته طائرا ثائرا فقالت لهم إن الأعداء يغيرون عليكم، قالت لو ترك القطة ليلا لنام، هناك أعداء يتحركون يدوسون على أعشاش القطة، وبالتالي فإن القطة طار. أقول لهم لو تركت هذه الملايين الأربعة التي تقف في ميدان التحرير وحده، وأذكر بأنهم في مليونية سابقة رفض التيار الإسلامي أن يشارك فيها، وشارك فيها الكثير برغم هذا الرفض، شارك فيها الكثير من شباب السلفيين الذين أعرفهم شخصيا، ممكن أن أذكر أسماء يعني يسامحنا أخويا محمد مرسي مثلا لما أقول أنه شارك، الأستاذ محمد مرسي المعد والكاتب والصحفي المعروف أيضا شارك فيها الكثير من شباب الإخوان، ويمكن أيضا أن أسميهم لأنهم في النهاية مصريون تغلب تقواهم فتواهم، يعني هم يحبون مصر لدرجة أنهم حين تأتيهم الفتوى بأنه لا ينبغي أن تشاركوا الآن فإن تقواهم ومحبتهم لمصر تغلب هذه الفتوى، وهم يشاركون في نهاية المطاف. لكن عندما انسحبت غالبية، دعنا نقول يعني غالبية التيار الإسلامي، قال البعض إن العدد أكثر من مليون إذا احتسبنا المشاركين في الإسكندرية، يعني أنت رايح في بمزاجك تحسب لي اللي في إسكندرية تحطه على ميدان التحرير، ولما ما عجبكش مش راضي تحط اللي في عبد المنعم رياض على ميدان التحرير. هنا يبدو التدليس واضحا، يعني هنا يبدو التدليس واضحا. إذن حكاية بقى إما يقول لك أنا أحط مبادئ فوق دستورية وبعدين يجي يقول لك ده التيار الإسلامي هو اللي مصاحب المجلس العسكري، لا يا حبيبي لا يا حبيبي، توقفوا عن التدليس لو سمحتم يا فلول العهد البائد، وأقولها قاصدا، هذه الفلول الحقيقية. المجلس العسكري في نهاية المطاف الجيش، الجيش ملوش مذهب سياسي، الجيش منه الليبرالي ومنه الإسلامي ومنه القبطي ومنه المسلم، الجيش هو مصر هو الشعب، الجيش ملوش مذهب سياسي، لكن المذهب السياسي هو إن أنا أتصرف أن أسلك كما تسلك أنت، هو ده المذهب السياسي. طيب لما أجي أقول أنا عايز أحط مبادئ فوق دستورية ولا يجوز تعديلها، لا يجوز دي استنادا إلى أي قوة إن شاء الله، أنت ما عملتش استفتاء، ده 5000 واحد حسب تقديراتهم، هم ما يزيدوش على 30 بالمناسبة، لكن حسب تقديراتهم هم 5000 واحد قعدوا وما انكسفوش، وهم دي حاجة تكسف الحقيقة، ينبغي أن يشعروا بالعار، وهم يفتئتون هذا الافتئات، كان ينبغي أن يشعروا بالعار، بالعار حقيقة من باب العدل من باب الإنصاف، انك انت تيجي تقعد 5000 من وسط 85 مليون تقول نحن الشعب المصري، هذا افتئات. يعني اما 5000 اقسم 5000 على 85 مليون، اي طالب شاطر كده نابه يطلع لنا نتيجة خارج قسمة 5000 على 85 مليون، وبعدين يقول لي ازاي 5 على 85 الف، دي اسرع حاجة، يعني هتبقى النسبة 5 لكل 85 الف، لما 5 لما 5 من كل 85، استناني بس، لما 5 من كل 85 الف يقول لك نحن الشعب المصري وما ينكسفوش، وبعدين يجي يقول لك ان دي مبادئ فوق دستورية يعني لا يجوز تعديلها. طيب انتوا 5 على 85 الف، الخمسة لما حطوه قصاد ال 85000 هيجرى لهم ايه؟ لم يصمدوا. طيب وما عملتوش انتخابات، يعني لم تحصلوا على شرعية الشارع، الشارع ما حصلش استفتاء زي ما عملنا استفتاء كده فخدنا اصوات الناس، انتم ترتكنون الى القوة المسلحة التي لا يملكها في مصر الا القوات المسلحة، اذا انتم الذين تريدون لبقاء سيطرة القوات المسلحة على الحياة السياسية في مصر أن تظل قائمة، أنتم الذين تحطبون في حبل القوة المسلحة، لأنه ما فيش قوة تانية ممكن تخلي المبادئ فوق الدستورية بتاعتكم اللي انتم بتقولوها ديت تفضل من غير تعديل. المال ما طيب ال 85 ألف هيروح على الخمسة دول يقول لهم شهاد انت هو من هنا، احنا هنغير بتاع اللي انتم بتقولوا ما ينفعش يتعدل، ده ايه اللي هيحميكم بقى الا العسكرة والبندقية، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحميكم. اذا انتم الذين تتكئون على الجيش وانتم الذين تخاطبون القوة المسلحة، وعايز اقول انه هناك اوراق ودراسات حتى منشورة فورين
بوليسي. انا هرجع لحضرتك، طيب. انا بس في تنويه صغير انه فضيلة الشيخ محمد حسان يخطب الان في ميدان التحرير، وربنا كده يسدد الرمية، دائما نريد الكلمة العاقلة الهادفة التي تؤلف ولا تفرق. بارك الله في كل خطباء مصر وهم يحاولون في هذه اللحظة ان يجمعوا الصفوف. مهندس مصطفى، أنت ناشط ونقابي وضالع في العمل السياسي ولك رؤية، وكان ليك كتاب مشهور صدر أخيرا حول مشروع عربي إسلامي لنهضة مصر والعالم العربي، كيف تنظر إلى ميدان التحرير في هذه اللحظة؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا أنت سألت سؤال التيار الإسلامي نضج ولا ما نضجش، أنا بعتقد اللي بيعمله التيار الإسلامي حاليا يعني في يوم 25 يناير يوم ما خرج وقاعد لغاية يوم 11 إسقاط الرئيس، الفترة الزمنية ديت هو عمل الهدف الأساسي بتاع الثورة اللي هو إسقاط النظام. اللي حصل لحضرتك بعد كده الدولة عايزة تتبني، فهو ذهب للبناء في فترات معينة، ثم كان بيقطع كل فترة معينة بيعقبها قرارات من المجلس العسكري ومجلس الوزراء. يعني إذا كنا نفتكر موقعة الجمل الأولى اللي حصلت في ميدان التحرير، أنا بعتبر فيه موقعة الجمل الثانية اللي هي خروج الجمل ووزرائه من مجلس الوزراء، أنا بعتبر دي فلول النظام، أنا بعتبر دي موقعة الجمل الثانية دي حقيقية، لأن هم كانوا موجودين في صناعة القرار.
على أساس أن الدكتور يحيى الجمل لعب دورا في سحب المنظومة السياسية
باتجاه تيار معين وفلول الوزراء وفلول الحزب الوطني في مجلس الوزراء، دول صراع قرار. فبعتبرها أنا المعركة الثانية هي خروج الجمل الثاني بوزرائه، دي الخطوة الثانية. التيار الإسلامي مشي في البلد بيبني، يعني راح دلوقتي إيه موضوع الإنتاج. إحنا البلد دلوقتي بعد الثورة يعني المفروض يبقى في إنتاج. الإنتاج بيتم إزاي؟ إن كل واحد راح على عمله شغال وعينه على مطالب الثورة بتحقق ولا بتحققش. بيحصل في العمل الاجتماعي، اعتقد ان الناس حاسة بان التيار الاسلامي شغال فيها كويس. يعني واحنا قاعدين النهاردة كده في ميدان التحرير هناك حفلات تكريم لبتوع الثانوية العامة، يعني فصوص متوازية، يعني شغالين في ميدان التحرير، شغالين في العمل الاجتماعي، في معسكرات للطلاب بيتعمل. فاذا العمل التيار الاسلامي مختلف اختلاف جذري عن الطرف الاخرى، وده بيعتبر برد على حضرتك في النضج بتاع التيار الاسلامي نضج ولا ما نضجش. اعتقد اللي بيحصل ده بياكد نضج التيار الاسلامي في تنوعه المختلف وعينه على مطالب الثوره. يعني دلوقتي بدي فرصه زمنيه للجيش ومجلس الوزراء في ان بطلب منه مطالب. اعتقد ان النهارده لما جمعه النهارده اللي حصل ايه، انه بلغونا امبارح ان السيد رئيس الجمهوريه وابنه ووزير العدل هيتحاكموا في محكمه علنيه في ارض المعارض.
نعم.
اعتقد هي دي رسائل سياسيه بتطمن لخروج العدد الكبيره.
نعم.
اذا الفلول بقى اللي بيعملوا كل فتره زمنيه ومعتصمين على طول، دورهم بيبقى هو معوق للشارع، معوق لاهداف الثوره وخطه الثوره. الحاجه الثانيه شهر رمضان جاي، انا هتخيل ان خروج الموظفين والعاملين في اوقات محدده لو الاعتصام ده استمر، تتخيل ميدان التحرير هيبقى عامل ازاي؟ اعتقد ان التيار الاسلامي عارف الشهر يمشي ازاي، فمن يعني الافضل ان هم يفكوا الاعتصام بعد يعني بعد خروج الساعه 7 النهارده، اذا كان هناك فيهم عقلاء، اعتقد ان فيهم كثير من العقلاء، ان هم لازم يعني يقنعوهم ان الاعتصام يتفضل النهارده شهر عشان شهر رمضان. اما اذا حصل ايه خلل في المطالب الثوره، لا يبقى الرجوع هنا يبقى مراجع بسبب.
نعم نعم نعم. جميل دكتور محمود. يعني يمكن الاستاذ محمد القدوسي القى بنا في النقطه المحتقنه والمأزومه مباشره، انه بدات تحدث محاولات مبكره من التيار الليبرالي او من بعض رموزه عشان نكون اكثر دقه، للتشكيك في هذا الحشد وللتشكيك في مصداقيته وللتشكيك في قدرته على قراءة الواقع السياسي وقيادة المرحلة القادمة. في ضوء رؤيتك لمليونية اليوم أو أربعة مليونية اليوم كما يقال، وفي ضوء رؤيتك للسجال اللي كان موجود بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي، كيف ترى الأوضاع في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دعنا في عجالة نمر مرور طولي مع الثورة. الثورة بدأت في 25 ثورة شباب.
نعم.
بمشاركة من فصائل وتيارات إسلامية كما قال أخي وصديقي المثقف والإعلام المرموق والشاعر محمد القدوسي، أن الذين غلبت تقواهم فتواهم. يعني أنا نزلت يوم 25 دون أن أتلقى أوامر من سين أو صاد من الناس.
نعم.
وأشرف بذلك لأنه استحقاق وطني واجب. ولكن يعني تحت هذه اللافتة كسر حاجز الخوف والنزول للشارع لا يأتي فصيل معين يستلب هذا الاستحقاق ويخلع من جذوره التاريخية ويقولون نحن مع فلان مثلا مرشح الرئاسة، هذا الرجل كسر حاجز الخوف وعلمنا ننزل الشارع وخدنا معاه. من هذا؟ احنا من 20 سنة ونحن ننزل الشارع ونضرب ونهان وتنزل زوجاتنا وينزل أولادنا. نحن الذين نزعنا حاجز الخوف من صدور ومن خلايا ومن أمشاج هذا الشعب. لا يمكن أن يأتي وافد من السوبر ماركت الغربي ويعلمنا درسا في الوطنية يستلب به هذه الثورة ويأخذ يعني عمامة الثورة ليضعها على رأسه. يوم 25 كانت ثورة شباب، لكن بدءا من يوم 28 أصبحت ثورة شعب. بمعنى ثورة شعب ليس من حق أي فصيل، حتى ولا الفصيل الإسلامي، يعني رغم سعادات الغامرة بإعلان هوية الدولة وإسلامياتها وقطع خط الرجعة على الفلول والذيول والقليل والكثير والمرتشي والفاسد والقافز والمتسلل، إلا أنني أقول ليس من حقنا كإسلاميين أن نأخذ هذا الاستحقاق الوطني، وإن كانت هذه هوية، لكن نحن مع ثورة شعب فيه المسلم وغير المسلم، فيه الأمي وفيه المتعلم، فيه المثقف وفيه الجاهل، ثورة شعب. طيب 25 ثورة شباب، 28 ثورة شعب. طالما أصبحت ثورة شعب يبقى يستدعينا الرشد السياسي ويستدعينا بناء المستقبل. أي استراتيجية في العالم تبدأ بثلاث أشياء، تبدأ برفع الواقع، ثم توصيف هذا الواقع، ثم رسم سيناريوهات المستقبل.
نعم.
عفوا، الواقع يقول إن هذا البلد طينته وترابه وثراه لا ينبت إلا بماء الإسلام ولا يقبل إلا بذور الإسلام، خلاص ده مش عاوز استراتيجية ولا تحليل. توصيف هذا الواقع يقول أن تأخذ الأشياء نسبها الطبيعية، زي ما قال أخويا محمد القدوسي كده، 85,000 و 850,000 محاصصة، خلي أي فصيل بسط والشعب مقام، شوف نسبتك قد إيه، وليس لك أن ترفع مطلبا فضلا عن أن تسبق وأن تصادر. أنا بستعجب لك مطالب غير فوق الدستورية، يعني إيه فوق الدستورية؟ وبعدين نيجي بقى، يجي ناس يقول القرآن الذي فوق الدستور، طيب الشريعة فوق الدستور، يجي واحد يقول الشعب فوق الدستور، يجي واحد تاني يقول لك لا الغرب فوق الدستور، لأن أنا بطرح نفسي في نظام عالمي، لا شيء فوق الدستور على الإطلاق. الدستور مصدر ومرجعية، منبع ومصب، من وإلى، يعني هذا البلد زي ما قال ابن خلدون قديما، فلما قدمت مصر دخلت بوابة الدنيا وإيوان الإسلام. طيب سيناريوهات المستقبل، والله يعني القوة تتحرك دائما، المستقبل يرسم نفسه بنفسه. أنا ضد اللي يقوله يعني تقليد النموذج التركي أو استدعاء النموذج الماليزي أو النموذج الإيراني. مصر لها خصوصية حضارية، لها خصوصية زي ما قال العلامة المرحوم جمال حمدان، لها شخصية، شخصية مصر، شخصية في الموقع، شخصية في الخصوبة الفكرية، شخصية في الميراث الحضاري لخمس حضارات عريقة. هذا المستقبل يرسمه العقلاء والنبلاء والمخلصون من أبناء هذا الشعب. لكن عاوز أقول للأخ ياسر أنور، إحنا الأول كسبنا مراسل متميز.
نعم.
وأنا مجهد طبعا لأني شاركت في التحرير وخطبت الجمعة وجيت ياسر أنور، لكن يا أخ ياسر ليست معركة.
نعم.
الـ 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 هذا المد الثوري وهذا الـ مصر تتعرف على نفسها. أنا كنت قاعد مع وزير قريبا قال لي دعنا نتعرف على هذا البلد من جديد. وبالمناسبة قبل أن أنسى، الأخ محمد الآن يعني أخذ من 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 فم الأستاذ نبيل عبد الفتاح، من فمك أدينك يا يعقوب، الناس اللي يعني بيسفهوا ويحقروا وعاوزين يدخلوا البلد في أي حرسد. بالأمس في مؤتمر الآن منعقد في مصر للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، مدعي ليه الشيخ راشد الغنوش. هل تعلم أنه منع من دخول مصر؟ وأنا أمضيت امبارح في الجوازات أكثر من 7 ساعات وأقابل وأقول وأكلم وأتصل. يا ناس، يا الكمبيوتر القديم، يبدو أن عصابات الإجرام والبلطجة لم تكن بلطجة في الشارع، كانت بلطجة أمنية وبلطجة سياسية وبلطجة إعلامية وبلطجة تربوية وبلطجة فكرية. البلد لم يتغير فيها شيء، فكان واجبا أن تعلن كل التيارات العاقلة، تسمى إرادة شعبية، تسمى هوية، تسمى جمعة الشريعة كما يروق للبعض، تسمى جمعة القرآن، تسمى الجمعة الفاصلة، يعني سميها ما شئت، لكن هذا الشعب أعلن هويته، وهذا التاريخ القديم يجب أن يطوى وأن يبدأ من جديد. الرسائل بإيجاز، الرسالة الأولى للمجلس العسكري، شكر الله سعيكم وتقبل وعيكم وحراستكم للثورة، ولكن وضع ما تشاء بعد كلمة ولكن، هنا تاريخ جديد. المجلس العسكري الآن يجب أن ينظر إلى الغد. الغد حق الشعب والشعب وحده. رقم اثنين، الجماعة الأوصياء والنبلاء والذين ابتليت بهم مصر، جماعات احنا قلنا فيه طفيليات سياسية نبتت، أنا مسموهم النخب الطافية، جماعة دول يمكن أن نستفاد بهم كما يستفاد من الطحالب الطافية على وجوه الماء، ممكن نسموه كما يستفاد من أي غبش على وجه الماء، لكن أن يستفاد بهم لرسم بلد بأي حق هؤلاء يعني يعلون وصاياتهم علينا؟ نقول لهم يعني طبتم أيضا وطاب ممشاكم، لكن أنتم علمتم قدركم الآن فخذوا حذركم. رقم ثلاثة، عفوا، التيارات الإسلامية، أنا سعيد جدا التيارات الإسلامية اللي كان وعضوها لك السياسة نجاسة، التاني يقول لك السلطان اللي ما يعرفش باب السلطان ولا السلطان يعرف بابه، جماعات تانيين كانوا هذه يعني بركة من بركات هذه الثورة، ثوبت الحركة الإسلامية ورشدت واختصر منها حقبة حضارية كانت يمكن أن تضيع في الشد والجذب، وأصبح هناك مشترك حضاري واحد أننا مسلمون نبني هذا البلد بالاستحقاق الحضاري. فإن شاء الله ما نجيش بقى بكرة بعد الثورة زي ما احنا قلنا لا لمن يختصمون أو يختصرون أو يختلسون الاستحقاق الثوري لحسابهم من سين أو صاد من التوجهات، أيضا نقول الإسلاميين احذروا أن يعود فريق منكم ويقول نحن كثرنا سواد المسلمين، نحن غسلنا عار القاعدين، سمعها وأنا جاي من واحد كبير مش حقوله، يقول سنغسل عار القاعدين، لا، الذي شارك بالدعاء شارك، الذي شارك بالفكر شارك، الذي شارك بالوعي السياسي والترشيد شارك،
بالمقال
لنخرج أمة واحدة تسعى فيما يرضي الله ويصلح مستقبل هذا البلد.
جميل جميل، مداخلات عاقلة ورصينة، ويعني أنا مستمتع بما أسمع الآن. التيار الإسلامي بالفعل زاخر برموزه وبعقلياته النابهة. سأعود إلى فرساننا الأربعة الذين يصولون ويجولون ويقرؤون المشهد السياسي والمشهد الميداني أيضا، لكن معنا تقرير صغير، نعرض التقرير ثم نعود لحضراتكم.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخوكم خالد محمد منصور، محافظة المنوفية، مركز 3. نشارك في هذه المليونية المباركة بإذن الله رب العالمين 29/7 على أساس رفض الوثيقة فوق الدستورية اللي هي بتعطل حركة المسيرة الإسلامية في المرحلية التي يرتضيها الشعب المصري كاملا في الإصلاح. الانتخابات أولا، مجلس الشعب والشورى، ثم بعد ذلك اللجنة التأسيسية، ثم بعد ذلك كتابة الدستور، ثم بعد ذلك اختيار رئيس الجمهورية إن شاء الله بالأمين. فنرفض أي التفاف حول مبادئ هذه الثورة وهذه المليونية المباركة، ونرفض أي التفاف حول يعني إقامة الشريعة الإسلامية والسعي لإقامة حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد المسلمين جميعا وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بداية، زي ما انت حضرتك شايف المليان الميدان يعني مليان بالحسود، بفضل الله تبارك وتعالى الصوت الإسلامي ظاهر ويكاد لا ترى إلا الصوت الإسلامي، ودي معناها بداية ان الشعب وراء الهوية الإسلامية، ده رقم واحد. ورقم اثنين، مفيش اي تحرشات حصلة في الميدان، بل في توافق عالي، وده معناها حاجة تانية ان الشعب برضو ايد واحدة ومع الهوية الإسلامية، ده رقم اثنين. بعد كده بنقول احنا جينا ليه، والجموع المحتشدة من الساعة تقريبا من الساعة 8 و9، والميدان من حضرتك شايفه بالشكل ده، وكل ساعة فيه والساعة 2 دلوقتي، وكل يمكن ربع ساعة فيه وفود جاية للحفاظ على هوية مصر الإسلامية، جاية عشان نقول ان لا للالتفاف على الإرادة الشعبية، مصر الإسلامية والشعب اختار الإسلام والشعب اختار الهوية الإسلامية وقال قراره في الاستفتاء. ليه بقى نلتف على إرادة الشعب؟ ليه يعني قلة قليلة وفئة قليلة تحاول الالتفاف على إرادة الشعب وتغيير إرادة الشعب، والقلة دي اللي بتنادي بالديمقراطية بقى لها سنين، تيجي النهاردة وتحاول ايه تكسر صنم الديمقراطيه. ليه؟ عشان جاب الاسلام، عشان جاب الهويه الاسلاميه. احنا جينا نصحح الكلام ده ونقول لا، الشعب ايد واحده، الشعب يريد الهويه الاسلاميه والشعب لن يتخلى عن الهويه الاسلاميه. الجموع الغفيره دي انا شاهدت دلوقتي ناس بيبكوا لما الشيخ حازم خطب، وشاهدت رعشه الثوار الاسلاميين من الهتافات ومن الكلام اللي يدل على ان هؤلاء يضحون بانفسهم من اجل هويه مصر الاسلاميه. جينا عشان نقول كده، جينا عشان نقول ليه المحاكمات تتاخر، ليه اللي قتلوا الثوار ما يتحاكموش، ليه اللي قتلوا سيد بلال ما يتحاكموش، ليه اللي قتلوا الاف الثوار ما يتحاكموش، ليه المحاكمات بطيئه لغايه دلوقتي، ليه رموز النظام ما تقدمتش لمحاكمه علنيه، ليه لسه لغايه دلوقتي الثوره مطالبها ما اتحققتش. جينا نقول كلام كتير قوي، بس خلاصته بدايته ونهايته هوية مصر الإسلامية وإرادة الشعب. الشعب اختار الإسلام والشعب اختار الإرادة الهوية الإسلامية لين التف على إرادة الشعب.
أنت العنوان وأحلى الأوطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. وما نزال على حاشية هذه التعبئة المليونية الضخمة في ميدان التحرير التي ذكرتنا مجددا بنفحات اليوم الأول ثورة 25 يناير. أستاذ عامر، يعني واضح تماما أن التيار الإسلامي أبرز بهذه المليونية قدرته على الحشد وعلى قراءة المشهد السياسي وعلى استيعاب مفردات المشهد السياسي ومن ثم على قيادة البلاد، خلينا كده نقولها بصراحة، في المرحلة القادمة. لكن أنا برضو عاوز يعني أصطنع دور محامي الطرف الآخر اللي هم مش معانا. يعني الأستاذ أستاذ القانون محمد نور فرحات في مؤتمر التحول الديمقراطي الأخير قال كلام يهمني أن يكون هذا الكلام ظاهرا على مسامعكم وأن نحاول أن نفند ما قال أو حتى أن نقرأه. بيقول: واضح سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي في مصر بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال أيضا إن الإخوان المسلمين سيسيطرون سيطرة ساحقة على البرلمان القادم، ومن ثم علينا أن ننتظر الدولة الدينية. وأبدأ يعني دهشته من لاءات التيار الإسلامي، وسماها كده لاءات التيار الإسلامي، لا للدستور أولا، لا لتأجيل الانتخابات، لا للمبادئ الحاكمة للدستور، لا للمعايير الحاكمة للجنة وضع الدستور. وختم مداخلته بأنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات على حد تعبيره تلعب عليها القوى الدينية للقفز على السلطة لتتحول مصر إلى دولة دينية. بماذا ترد؟
أنا أرد بشيء بسيط جدا. هو مبدئيا عايز أقول أن كثيرين ظنوا أن مصر لقطة، وبالتالي من السهل أن يغتنموها أو يسرقوها أو أن يذهبوا بها بعيدا، وده أمر في منتهى الخطورة في الحقيقة يعني. والذي يتكلم هذا الكلام في الحقيقة يناقض نفسه، وإحنا عايزين برضو نكون على ثقة أن مصر لن تتغير بين يوم وليلة. هناك ميراث كبير، هذا الميراث يعني أساسه الظن والتدليس والتخوين، وهذا الكلام يحسمه إيه؟ يحسمه صندوق الانتخابات على سبيل المثال. أقول يعني هناك صنف من الناس يعني إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني أوزينا من قبل إيه؟ أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هي أصبح التيار الإسلامي لأنه الخصم الكبير والذي يحصد أصوات الناس بالنسبة لهم هو العورة التي يعني ينشنون عليه أو يوجهون سهامهم إليه. يعني نحن نحتكم إلى الديمقراطية، نحن نحتكم إلى الديمقراطية. هي الديمقراطية دي مش بتاعتكم؟ هو أين صندوق الانتخابات؟ أين أصوات الاستفتاء؟ أين أصوات الاستفتاء؟ ماذا كانت نتيجته وماذا كانت التعليقات أو ماذا كانت التعليقات بعد أن حصل الإخوان على ثلث البرلمان، ثلثي البرلمان، على البرلمان كله؟ هل يعني سرقوا أصوات الشعب؟ سرقوا أصوات الناس؟ سرقوا أصوات هذا الكاتب أو المتحدث إطلاقا؟ الناس لم تعد في 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 الناس لم تعد الناس لم تعد في غيبوبة.
يعني أنت معروف بمقالاتك الرائعة، وأنا شخصيا متابع جيد لمقالاتك، ومعروف باقترابك من أوساط الإخوان المسلمين فكرا وثقافة ورؤية. ليه وتيرة الحملة زادت قوي على الإخوان في الفترة الأخيرة بهذه الصورة؟
هي ليست في الحقيقة ضد الإخوان، وأنا كتبت في أكثر من مقال قلت عندما توجه السهام إلى الإخوان فهي في الحقيقة توجه إلى الإسلام بدليل يعني كانت الحملة موجهة بعد الثورة إلى الإخوان، وبعدين لما ملقوش فيها فايدة وجهوها إلى السلفيين، مرة بقطع الأذن اتهام السلفيين بقطع الأذن ومرة بهدم الأضرحة ومرة بكذا بكذا، حتى إن لو اختفت قطة قالوا إن السلفيين هم الذين أخفوه. يعني قلت أكثر من مرة إن السهام التي توجه إلى الإخوان أو إلى السلفيين أو إلى المتدينين أو إلى الملتزمين هي في الحقيقة لا توجه إليه وإنما توجه إلى الإسلام، لأن هناك عاطفة جياشة في الشعب المصري في الحقيقة، وعندما يشعر هذا الشعب أن سينا أو صادا من الناس يوجه إلى الإسلام التهمة ينتفض هذا الشعب. فبالتالي من اسمحوا لي يعني إنجاز التعبير، من الحيطة الواطية، من اللي مش هيرد؟ هم الإخوان وهم السلفيون، لكن في الحقيقة هي يعني اعتراضات وانتقادات هي في الحقيقة توجه إلى الإسلام. وهؤلاء الناس يعني أتمنى أن تكون عندهم الشجاعة الأدبية أن يعلنوا هذا الأمر. يعني أنا في الحقيقة يعجبني متمرد من هؤلاء المتمردين يعلن صراحة أنه يكره الإسلام أو أنه يوجه انتقادا للإسلام، لكن أن يختبئ خلف حائط ويلقي سهامه على الإسلام في صورة الإخوان أو في صورة السلفيين فهذا جبن وفيه عدم مروءة. وهذا الكلام إن انطبق على النقد الذي نسمعه أو الذي نقرأه فإنما ينطبق على الحالة السياسية. الحالة السياسية أنتوا كان في صناديق انتخاب وخرج 18 مليون، وال 18 مليون دول لم تخرجهم إزازة زيت كما تقولون، ولم يخرجهم كل سكر ولم تخرجهم ربع فرخة ولا نص فرخة، لا ده خرجوا والله لقد رأيت من الناس من لا يعرفون شيئا عن الإخوان ولا يعرفون شيئا عن السلفيين، رأيت بعضهم وقد جهز سيارته وبدأ في نقل الناس. لماذا؟ لأنه أحس بالخطر، أحس بالخطر على ماذا؟ على الإخوان ولا السلفيين؟ أحس بالخطر على الهوية، أحس بالخطر على الإسلام، أحس إن المشتبه فيه والمجرم في عهد المستبد المخلوع كان هو الشاب الملتزم. إحنا هذه الجمعة لابد أن تكون نقطة فاصلة يا جماعة، إحنا أثبتنا لكم في الاستفتاء وفي غير الاستفتاء وفي كثير من المواقع أن القاطرة الحقيقية لمصر هي الإسلام وبممثل الإسلام، وإحنا بنقول لكم النهاردة أن إحنا عايزين نبني ولا نهدم، لأن هذه ليست طبيعة الإسلام. طبيعة الإسلام أنه يرعى الضعيف ويحترم الكبير، وأنه يعني مظلة للإنسانية جميعا. فمن هذا المنطلق لابد أن أنتوا يعني تخضعوا لحكم الأغلبية وتخضعوا للديمقراطية اللي هي من صناعتكم وتخضعوا للذي يختاره الناس. الإخوان إن اختارهم الناس أهلا وسهلا، ما اختارهمش الناس، هم خدم لهؤلاء الناس وخدم للدولة
جميل. إذن يعني سمعنا هذه المداخلة، هنأخذ فاصل قصير ثم نعود لضيوفنا لنستأنف هذا الحوار الممتع الساخن، فابقوا معنا.
مصري مصري مصر يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم أرض الكنانة والعروبة هي الوطن، فيها الوليد لما تولد أصبح بطل. والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء، دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر،
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء،
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، وما نزال نقرأ هذا الحدث السياسي. مصر في مفترق طرق، التيار الإسلامي يعلن عن ذاته ويسفر عن قوته في الميدان
ويبرز فكره ورؤيته. أستاذ محمد القدوسي، بقلمك السيال وتحليلك المعروف سمعت ما ذكره الأستاذ محمد نور فرحات، وسمعت أيضا كلاما مشابها أكيد حضرتك تابعته من قبل بعض شريحة من الليبراليين بيقولوا أن الإسلاميين أو التيار الإسلامي هم يؤمنون بديمقراطية المرة الواحدة، وعندما يرتقون سدة الحكم فسيكونون إقصائيين من الطراز الأول. هذا الكلام قيل، بماذا نرد؟
يعني أقول بكل وضوح ومن دون أن يكون الكلام موجها إلى شخص بعينه رمتني بدائها وانسلت، بل إنكم أنتم أيها القوم الذين تقيمون حساب ديمقراطية المرة الواحدة، إنكم تريدون أن تصادروا حق الأجيال القادمة، تقولون مبادئ فوق دستورية غير قابلة للتعديل. يعني بعد 100 سنة يجي حفيد من أحفادي شايف أن الدنيا اختلفت فيبقى عليه أنه يقوم بثورة، وعلينا أن ننقض كيان هذا المجتمع مرة أخرى حتى يغير هذه المواد. إذن الواقع أن الكل حتى من يتحدث عن الدستور أولا، يا سيدي هيجي البرلمان وانت ما انتش اغلبيه في هذا البرلمان، لنفترض كل شيء وارد، وانت ما انتش اغلبيه في هذا البرلمان، وان كنت لا ارجح ذلك على فكره، على فكره بالمناسبه سياتي ما اتوقعه وما ارجحه وما اؤكد عليه ان البرلمان المقبل سياتي معبرا عن كل القوى المصريه اسلامها وعلمانيتها اقباطها ومسلميها يمينها ويسارها. لن يكون البرلمان المقبل لانه برلمان الاصوات الحره والتصويت الصحيح إلا معبرا عن مصر بأكملها، لكن من يستخدم الفزاعة القديمة لنظام مبارك هو من فلول نظام مبارك. رأينا من يستخدم نفس الطريقة في الإحصاء، أشار الأستاذ الدكتور محمود خليل إلى من يستخدم نفس الكمبيوتر الذي يمنع الشيخ رشيد الغنوشي وهو من هو، بينما إن أعتقد أن كان في رقاصة منعت من دخول مصر الجرائد كلها طلعت ولعت في الصفحات الأولى على الرقاصة اللي اتمنعت، ما حدش خالص خد باله أن رشيد الغنوشي ده قيمة كبرى وأن منعه من دخول مصر هو عار على الشعب المصري. يعني عار علينا، عار علي من رفض دخول رشيد الغنوشي هو لا يمثلني، وأرجح أنه لا يمثل غالبية المصريين، لأن مصر التي احتضنت كتب ابن رشد ومصر التي احتضنت الفرين من كل البقاع الأرض التي اضطهد فيها العلم، ومصر التي لولاها لضاع علم الأندلس، شوف اللي قلنا اللي بعضهم بقوا مشايخ ولهم مقابر دلوقتي الشاذلي وغير الشاذلي وبعرف إيه، كل دول جم من الأندلس وجم من هربانين بعلمهم من ضغط القشتاليين العنصريين الذين يمثلهم البعض الآن في بلادنا. هؤلاء الصليبيون صراحة، والصليبيون هنا ليست إشارة إلى ديانة لكنها إشارة إلى مذهب سياسي استئصالي إقصائي. علينا أن نعرف أن الحمامات أغلقت في غرناطة قبل أن تغلق المساجد، إن الذين داهموا الإسلام في غرناطة، إن استخدام الحناء حسب مرافعة ذلك المحامي القشتالي التي ألقاها دفاعا عن المسلمين، إن استخدام الحناء منع قبل أن يمنع الوضوء. يعني إذن إن مظاهر الحضارة التي منعت ومصر التي احتضنت كل هذا، إذن عندما يمنع راشد الغنوشي علينا أن نغضب أول. إذن هناك من يستخدم نفس الطريقة في الإحصاء، وهناك من يستخدم نفس الطريقة في التخويف، هناك من يستخدم نفس الفزاعة، وهناك من يستخدم نفس الكمبيوتر. إذن فإن نظام مبارك هو باق وهو يحكمنا حتى هذه اللحظة عبر هذه المؤسسات، وهذا ما أود الانتقال إليه حالا، بس يعني المجال شوي إنه هو إيه؟ لماذا كانت هذه الجمعة أولا؟ الأول بس أقول للدكتور نور فرحات بقى أشخص المسألة، أنتقل من العام إلى الخاص. الدكتور نور فرحات، نعم أنا أرفض أن يكون الدستور أولا لأن ليست هذه نتيجة الاستفتاء، إذا أردت أن يكون الدستور أولا فأتني بأصوات الناس، فلأذهب أنا وأنت اطرح ما تشاء وأطرح ما أشاء، ولنذهب أنا وأنت إلى صندوق الأصوات، وما يصوت عليه الناس كما قال الأستاذ عامر شماخ، ما يصوت عليه الناس أنا وأنت نخضع له، انتهت المسألة. أنت خدت 3 وأنا خدت 1، هقول لك ألف مبروك ويعني قد البلاد ولنرى، ما هي دي الديمقراطية، ولنرى ما ستفعل، فإن وصلت بنا إلى بر خير فبها ونعمة، وإلا بعد 4 سنين الناس هتعكس معاك النسبة، يبقى 1-3، يبقى فهي الديمقراطية. الديمقراطية 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 ذلك النظام الذي يصحح نفسه. أقول إن رسولنا الكريم لم يحكم إلا بالديمقراطية، لم يحكم إلا بالبيعة. هم كان الناس بيبيعوه نبي، هم الناس هم اللي بيبعتوا النبي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبعت النبي. إذن فقد بايع الناس النبي عليه، وهذا كتبت في آخر كتب في مراجعات للبطريرك، وقد نشر مقالات مسلسلة في صحيفة الدستور قبل أن تباع في قبل سقوط نظام مبارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بويع مرة، البيعة الأولى بيعة الإيمان، والبيعة الثانية بيعة الدولة، باعوه على أن يحموا أنفسهم كذا وكذا. ثم عندما ذهب إلى المدينة وضع الصحيفة التي تعرف بدستور المدينة، ثم أنه في الحرب وفي غير ذلك من المواقف كان كما يقول القول فيراجعه الصحابة. وفي معظم، ارجعوا يا جماعة الكتب الحديث كده، في معظم المرات التي راجع فيها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، رجح النبي صلى الله عليه وسلم رأي الصحابة على رأيه، على ما كان قاله في موقعة بدر مثلا، على سبيل المثال في تأبير النخل مثلا. يعني راجع كل هذه الوقائع وستكتشف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم دولة الإسلام بأصوات الناس. التكليف الإلهي هو بالنبوة مش بالقيادة. إذن ما لم يعطه النبي صلى، ما لم يستبحه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من ديكتاتورية ومن استبداد، لسنا على استعداد كمسلمين أن نمنحه لأحد. أي حد حيجي يحكم من غير رأي الناس هذا مناقض لأصل من أصول الإسلام. يبقى راجل مش فاهم دينه كويس، يبقى راجل مش ملتزم بدينه كويس اللي يوافع الكلام ده. فاللي جاي يزايد عليا بالكلام ده أقول له لا يا حبيبي اركن على جنب، إن ده كلام مش دقيق. إذن الجمعة دي كانت ليه بقى؟ الجمعة الناس اللي خرجت النهاردة دي خرجت ليه؟ زي ما قلت كده لو ترك القطع ليلة، لأننا احنا رحنا لصناديق الاستفتاء، قلنا يا جماعة الجدول الزمني اهو هنطلع على مجلس الشعب، وده الوضع الطبيعي لأنه لازم تبقى فيه فرخة عشان تبيض بيضة. حتى داروين ونظريات التطور وكلام ربنا في القرآن وكل حاجة قالت ان المخلوق خلق الأول وبعدين، يعني الفرخة قبل البيضة، ده كلام مقطوع به. اللي عايز يرجع لداروين هيلاقي داروين بيقول كده، واللي عايز يرجع للقرآن هيلاقي القرآن بيقول كده. فلازم يبقى فيه برلمان، عشان البرلمان ده ثمرة من ثمراته انه يعمل جمعية تشريعية، وثمرة من ثمرات الجمعية التشريعية انها تحط دستور، ما نحطش العربة امام الحصان. حطينا الجدول الزمني كده، طلعوا لنا ناس قالوا لا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا طب بقول لكم ايه، طب اخر فصل، طب نغير المادة التانية بس ونسيب لكم الباقي كله. واحنا في السوق، ده كلام، ده مصير وطن ورأي ملايين البشر لازم تاخد بيه. طيب ما نفعتش الحركة دي، فقال لك طب نحط لها ديل، نقول مع احترام رأي الشرائع الأخرى. أيها الجهلة الذين لا تقرؤون ولا تعرفون إن المصدر الاثناشر في ترتيب في بعض الترتيبات والتاسع في بعض الترتيبات من مصادر الشريعة الإسلامية، وشرع من كان قبلنا إن لم يرد في شرعنا ما ينقضه أو ما يخالفه. إذن فعندما أكون مسلما فإنني نعم بل أنا بتكلم حتى عن الشريعة الإسلامية، حين تطبق الشريعة الإسلامية ايتوني بشريعة واحدة من شرائع العالم وعملت حساب الشرائع الأخرى، هتولي كتاب غير القرآن بيقول ولا يحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه ولا يحكم أهل التوراة بما أنزل فيه، هتولي كتاب غير القرآن عمل حسابه إنه هو كتاب جاي علشان ينظم المؤمن به وغير المؤمن به. إذن الشريعة الإسلامية في حد ذاتها من غير لا إضافات ولا توابل هي كده عاملة حساب الشرائع الأخرى. التيار الإسلامي، وهذا إقرار واقع، على مدى 200 سنة من أول مذبحة القلعة، من أول أن استتب الأمر لمحمد علي ليضع هذه الدولة التي توارثها من بعده لغاية جمال عبد الناصر جدد شبابها لغاية أنور السادات وحسن مبارك، كل ده احنا في سياق دولة محمد علي، دولة الأقليات المتساندة وفي قلبها جنرال وفي قلبها قوة عسكرية تحتكم إليها وتستند إليها، ومن دون ذلك تسقط مع استبعاد الأغلبية، وحين تعود الأغلبية تسقط هذه الدولة أيضا. هذه الدولة اللي هي الأقليات المتساندة وفي القلب جنرال مع استبعاد الأغلبية همشت وأقصت الأغلبية على مدى سنوات طويلة، حتى أصبحت هذه الأغلبية من دون مؤسسات. كما عبر لي أنا شخصيا الدكتور أحمد عبد الله روزة رحمة الله عليه، الأستاذ في الجامعة الأمريكية، قال لي أوكي هتقول لي عندي جيش عرمرم في الشارع، هقول لك عندي جيش عرمرم في السلطة وفي المؤسسات. هذه رؤية تشخيصية صادقة. فإذا هؤلاء الذين لا مؤسسات لهم، العشرة مليون اللي في الشوارع دلوقتي في مصر وفي اسكندرية وفي السويس وفي الشرقية وفي غيرها من،
أنا هرجع لحضرتك لا 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 معايا مداخلة تليفونية وهرجع لحضرتك
تفضل، بس أنا عايز أكمل.
لا حاضر حاضر. معنا الأستاذة ريهام من الإسكندرية.
أيوة.
الأستاذة جيهان من الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
اتفضلي.
دلوقتي بدأت الجموع ان هي تبدا تخرج من قائد ابراهيم.
نعم.
لكن لسه طبعا التجمعات عبال ما يخرجوا حضرتك عارف عشرات الالاف. فالكلام ده بياخد وقت، ويعني يعتبر السكه مقفوله، الكورنيش تقريبا شبه مغلق، ولكن هناك الناس بتحاول ان هي تنظم النور على قد ما تقدر.
نعم.
واللجان التفتيشيه ما زالت واقفه عشان منع البلطجيه، لان في كثير انه في وجود بلطجيه، لكن انا ما شفتش بعيني لغايه هذه اللحظه. وتم طبعا التوثيق بين كل القوى السياسيه اللي موجوده والتيارات الدينيه اللي موجوده، والحمد لله اليوم خرج بشكل ممتاز، الا طبعا حضرتك فاهم سوء درجه حراره الجو ادت الى اغماء بعض الحالات.
وطبعا استاذه جيهان، كم يبلغ عدد الناس في عند مسجد القائد ابراهيم تقريبا؟
هو تقدر بعشرات الالاف. يعني في يعني مثلا ما من نحن نقدم مثلا ايه 60,000 70,000، لكن هناك عشرات الالاف ما شاء نعم. الله يعني الناس كثيره جدا جدا جدا.
جميل. طب ما نوع الشعارات التي يرفعونها؟ اللافتات.
عملوا النهارده شعارات الشعب يريد تطبيق شرع الله، النهارده اول مره الشعار ده يظهر. طبعا الشعب والجيش ايد واحده، ده كل اسبوع كلنا ايد واحده كلنا مع بعض. ما تعبناش ما تعبناش، الحريه مش ببلاش. الشعب يريد محاكمه الفساد. وهكذا. اسلاميه اسلاميه طبعا، ده الشعار الاصلي بتاع الدعوه السلفيه.
نعم. لكن الحمد لله لا توجد اي احتكاكات او اشياء تعكر الصف.
لا لا الحمد لله، يعني كان كل جمعه الناس بتلاحظ وجود بعض البلطجيه، لكنهم كانوا بينحسروا لوجود طبعا الاف من الناس المترابطين المتكتفين كلهم ايد واحده الحمد لله يعني. وكل التيارات الاسلاميه مبسوطه ان هي متعاونه مع بعض. جماعة التبليغ والدعوة لأول مرة ربما في تاريخها تظهر فيها مثل هذه التجمعات الجماهيرية. دكتور سليم العوا ظهر النهاردة.
نعم.
بعض الإخوة من حزب النور لأول مرة يعتبر، أو مش لأول مرة يعني، يعتبر أول مرة حد جماهيري يظهر منه ممثلين منه. نعم. دكتور طلعت مرزوق وتحدث عن هوية مصر الإسلامية.
نعم.
هي أصلا دي ضمان لحقوق كل المواطنين، سواء مسلمين مسيحيين، كل الأقليات يعني.
شكرا استاذ جيهان.
قاعد يهزر مع الناس قال لهم يا جماعه انتوا رجعتوا لي شبابي، وما تقلقوش من كل اللي بيحاولوا يغيروا هويه مصر، عمر ما حد هيقدر يعني ان شاء الله.
شكرا استاذ جيهان على هذه المداخله والتغطيه المميزه، شكرا جزيلا لك. القضيه اذا كما نرى ليست القاهره فقط، لانه نفس النبض الذي نأنسه في ميدان التحرير بنأنسه عند مسجد القائد ابراهيم، واكيد بنأنسه في ميدان الاربعين، واكيد هنأنسه في كل محافظات مصر. لازم نقول ان الهويه الاسلاميه متجذره في القرى والكفور والنجوع، ورساله اليوم لا زياده معها لمستزيد، ولا تحتاج الى تاول او تفسير، والصوره لا يمكن ان تكذب ولا يمكن ان تتجمل. استاذ محمد يا ريت تختم لنا المداخله عشان ارجع للاستاذ مصطفى.
دقيقه بالظبط.
اتفضل.
دقيقه بالظبط مش اكثر من كده. على الساعه الدمائيه.
اتفضل.
اللي حصل ان الناس ان هذه الكتله الكبيره، هذه الاغلبيه المستبعده من 1811 لغايه النهارده، بقالها قرنين من الزمان يعني 200 سنه، انت بتستبعد في ناس، الناس دول ما لهمش مؤسسات، انت عندك احزاب، عندك مؤسسات اعلاميه، عندك كل حاجه، الناس دي ما عندهاش مكان بتعبر فيه عن صوتها الا في الشارع، زي ما قلت جيش عرمرم في السلطه مقابل جيش عرمرم في الشارع، والتعبير للدكتور احمد عبد الله رزه. اذا هؤلاء الناس عندما وجدوا كل المؤسسات تنقض عليهم كالصقور، فإنهم لجأوا إلى الشارع الذي هو وسيلتهم ليعبروا عن أنفسهم، وفي الشارع محدش يغلبهم في العدد، لا أنا الأكثر وأنا الأقوى ونحن البحر نملأه سفينة. طيب أحل القصة دي إزاي؟ أنا عايز بس نرجع للتعريفات الأولية. الثورة هذه اللحظة من خيار انتفاء البديل، هذه اللحظة من لحظات الاتفاق الاجتماعي الواسع، هي التي تبيح للقلة أن تتقدم كطليعة تمارس عنفا مشروعا باسم المجتمع من أجل إعادة التوازن أو من أجل تعديل بعض الأوضاع غير الصحيحة. هذا الحق يسقط، هذا الحق يسقط بعد ذلك بعدم رضاء أغلبية المجتمع عنه، أو إذا كان أغلب الناس اللي في الشوارع مش راضيين عنه. طيب الناس اللي احنا شايفينهم دول في ميدان التحرير وفي الإسكندرية زي ما بقولوا في السويس وفي غيرها، دول مش راضيين عن استمرار التظاهرات، فباسم من تستمر هذه التظاهرات والاعتصامات هنا الثورة أو الفعل الثوري؟ الثورة أكيد إنها الثورة باعتبارها ثورة واحدة من 25 يناير لغاية دلوقتي، وإلى ما شاء الله أكيد تتواصل مشروعيتها، لكن هذه الأفعال الثورية عليها أن تستند دائما إلى إرادة الشعب، إلى إرادة الجماهير، إلى إرادة الأغلبية، وإلا فإنها تفقد سند شرعي.
شكرا أستاذ محمد القدوسي على هذه المداخلة الرائعة. في معنى أحد على الهاتف. معنا على الهاتف الدكتور حازم شومان. دكتور حازم السلام عليكم ورحمة الله. دكتور حازم هل تسمعنا؟ يبدو انه طبعا الهتاف واضح لنا تماما، مع هذا الهتاف لازم تتناثر الاصوات الصغيرة. استاذ مصطفى قبل ما انتقل للدكتور محمود لاني المح في عينيه اشياء يريد ان يقولها، الآن أنا ألاحظ أن التيار الإسلامي على ذكر نضج التيار الإسلامي ليس عنده هذه النزعة الإقصائية. يعني حدث اجتماع في حزب الوسط، استمر الاجتماع حوالي ساعتين ونص، كان فيه عدد ضخم من الناس وكل القوى التيارات كانت ممثلة، تم الوصول إلى صيغة توافقية. طب أنا هرجع لحضرتك، إحنا يبدو أن معانا الشيخ أمين الأنصاري من ميدان التحرير. شيخ أمين السلام عليكم ورحمة الله. شيخ أمين نسمع الهتاف عندك جيدا، هل من شيء تود أن تقوله؟ طيب هو طبعا هيتعذر تماما أن يسمعنا مع هذا الهتاف. هنرجع لحضرتك تاني شيخ أمين إن شاء الله لما يهدأ الهتاف حتى نتمكن من سماع الكلمات بوضوح. هرجع ليك يا أستاذ مصطفى، إذا واضح تماما أن التيار الإسلامي ليس حريصا على إقصاء أحد، بيحاول أن يبحث عما سمي بالمطالب التوافقية. يعني حتى التيار الإسلامي مع حملة التشهير الرهيبة غير المسبوقة اللي ما حصلتش حتى في عهد مبارك، لكن التيار الإسلامي بيسعى لجسور مشتركة، بيسعى لمطالب توافقية، بيسعى للاحتضان وليس للإقصاء. ما تعليقك؟
قبل ما هرد على حضرتك، بس انا دلوقتي فوجئت يعني ان الدكتور راشد الغنوش انه يمنع من دخول مصر او يوقف. اعتقد ان فلول الحزب الوطني واللي هم كانوا في سبب في ماتش مصر وتونس بيكرر نفس المأساة تاني.
مصر والجزائر.
مصر وتونس ولا كانت الجزائر؟ الجزائر. نفس السيناريو بيكرروه. انا بطلب من المجلس العسكري والدكتور عصام شرف ان يحققوا في هذه الواقعة، ما تمرش مرور كده على السريع. لازم هذا الموقف، لان ده هيتكرر مع شخصيات كثيرة كانت ممنوعة، والممنوعين كانوا كثيرين. فلازم تنقية هذه الكشوف اولا باول، ومحاكمة المسؤول عن هذا. حضرتك بالنسبة للرد على حضرتك، أنا في بيت مثل بيقول اللي بيته من إزاز ما حدفش الناس من الطوب. التاريخ أثبت أن العلمانيين خلال أكثر من 100 سنة هم المسيطرين على الحكم. ماذا كانت نهايتهم؟ ثورة حركة 52 قامت شالت الملك بالقوة. جمال عبد الناصر ما سابش الكرسي إلا لما مات وهو سن صغير. أنور السادات اتقتل. الرئيس المخلوع. إذن تاريخ العلمانية في مسكهم للحكم ما سابوش بمزاجهم. إذن اللي بيشعروا بيه يجي ينقلوا علينا، أعتقد أنهم يراجعوا نفسهم أولا قبل ما يراجعوا يتهمون هذا الاتهام. دي بالنسبة للحتة. الإسلام علمنا وشاورهم في الأمر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يعني الإسلام علمنا أن احنا لازم نتحاور يعني مع الآخر. إذا التيار الإسلامي ما بيجيبش حاجة جديدة، ده هو لما خد حريته بيطبق عظمة الإسلام قدام الشعب. الحاجة التانية المناظرات، ما نشوف بقى قصة سيدنا أبو بكر اختير إزاي. ده اتمت عن طريق مناظرة في بني ثقيفة.
هو عفواً أستاذ مصطفى، هما ما بيرجعوش للتاريخ، هما بيقولوا التاريخ كان رائع وأبو بكر كان رائع وعمر كان رائع، لكن الممارسات المعاصرة للإسلاميين تثبت أنهم إقصائيون. ده كلامهم هم. دايما يقولوا طالبان نموذج، كلام جميل نموذج إلى آخره.
دول القدوة بتوعي، زي ما هو بيجيب لي ماركس ولينين اللي دبح. هم دول النماذج اللي هم بتشرف بيهم. أنا إيه النماذج اللي هم بيشرفوا بيه؟ سواء اليسار أو في اليمين. مفيش. طب أنا عندي نماذج. انما تكون ان انت طلبان ولا كده زي بتقول الايام دول حضرتك ايه برضو انا بسمع عن وجهه نظر واحده. طب امريكا رحتهم ليه؟ ما انت برضو ده رد فعل. انت تخيل ان حضرتك
يعني انا هكون قريب من دايره حضرتك. حضرتك مثلا في نقابه المهندسين لك نشاط نقابي رائع ونشاط سياسي رائع. هل بالفعل تصنفون الناس بهذه الطريقه ولا الفيصل دائما صندوق الاقتراع؟
شوف انت فكرتنا بمخابط المهندسين. احنا نجاهد من الثمانينات لغايه ما اتفرض في الحراسه على نقابه المهندسين في 2/5 سنه 95 وبدأ نجاهد. احنا في فتره زمنيه في 2006 تعرفنا على مجموعه من المهندسين وكنا بنعمل تكتلات مهنيه سابقا، ولكن للاسف الشديد غلطه احنا وقعنا فيها ان احنا كوننا هذا المهندسين ذو الحراسه على اساس فصائلي كان اسلاميين وسارين. فوجئنا بايه؟ ان هم بيتحولوا معانا. اولا هم جم ما كانوش يعرفوا حاجه عن النقابه اللي احنا اللي كنا ماسكين النقابه. لما اتعاملنا معاهم فوجئنا ان احنا امن الدوله كان عايز يخترق المجموعه اللي كانت ماسكه في النقابه ما كانش عارف. فبعت لنا هؤلاء واحنا غزيناهم بهذه المعلومات علشان برضو ايه ناخد احكام وننفذها. هذه التجربه اللي هي واحنا في قوتنا قعدنا مع اليساريين للاسف الشديد ان هم جم قبل الثوره يمكن بشهرين وجم منعوا امين عام النقابه اللي هو الدكتور محمد بشر منعوه في نقابه الصحفيين من الوقف على المنصه. اذا اقليه وهم حاسين باقليتهم انما حاسين بان هو ايه الدكتوريه داخلهم. دي تجربه احنا عملناها في نقابه المهندسين، ولكن ده رجعنا قلنا ايه في زمن الحريات اللي احنا خدناها بعد الثوره ان الاحزاب مكانها احزاب، ان الجامعات مكانها الجامعات، اما النقابات فوصلنا ان الناس تشتغل في عمل مهني، والمصدر الرئيسي للتجميعه هو الصندوق الانتخابي. واول نقابه عملت الصندوق الزجاجي في مصر كانت نقابه المهندسين، واول اعتصام اتعمل فيك يا مصر كان سنه 92 قعدنا 6 ايام في نقابه المهندسين ضد انضمام خريجي الكفاءه الانتاجيه. فاذا الصندوق الانتخابي هو ده هو الاساس اللي هو المعيار ل
جميل. هرجع لحضرتك تاني استاذ مصطفى. دكتور محمود، يعني كلام خطير قاله الدكتور حسام عيسى استاذ القانون الدولي في ندوه عقدت منذ يوم تقريبا في الهيئه العامه للكتاب، بيقول ان هناك فجوه بين الشعب والجيش.
نعم.
وبرضه يعني بحس كده في المداخلات في اسقاط انه التيار الاسلامي مسؤول عن هذا وانه بيحاول ان يستميل المجلس العسكري لساحته وأن يغازل المجلس العسكري. يعني دايما التيار الليبرالي بينسج على هذا الوتر طول الوقت. ما تعليقك ورؤيتك؟
يعني دعني آتي على الدائرة من أوسع اندياحاتها لنصل إلى قرارة الموجة. آخر اندياحات الموجة الطوق الليبرالي الدولي العالمي أمريكا. كان زمان في نظرية اسمها نظرية أعالي البحار، من يملك أعالي البحار يملك قلب العالم. النظرية ضاعت. بعد كده نظرية التوازن الشرق والغرب، وأصبح العالم بعدها بعد الحرب الباردة يحلق بجناح واحد، وعرفنا قوة أمريكا في النظام العالمي الجديد، وابتكروا لنا واصطنعوا ما يسمى بقطار التاريخ الذي يعرف مسارا واحدا هو المسار الأمريكي، العولمة التي هي أمركة وتنميط العالم على النموذج الأمريكي. نعم. الابتزازي القذر الذي يمارس ليبرالية الخطاب وراديكالية الممارسة. بمعنى أمريكا صاحبة تمثال الحرية تبتكر من ليس معنا فهو ضدنا. الرعاة للمشروع الغرب الأمريكي سواء كانوا ألمان أو بريطان أو أي يعني عجوز من عواجيز الغرب متعلق بالذيل الأمريكي الجامح من البروتستانت الجدد الذين ثوروا العالم وهيجوا العالم وهم الذين ابتكروا العنصرية وهم الذين اختلقوا الدول الدينية التي يعني يحاولون أن يضعوا سقايتها في رحالنا. لعله ليس بعيدا يوم ما أعلنت انتخابات فلسطين وفازت حماس، بعد الانتخابات بأربعة ساعات أن تأتي أنجيلا ميركل بطائرة خاصة وتنزل وتقول هذا الكلام الممجوج، الكلام يعني المتوقح، تقول ليس معنى رضا الغرب بالديمقراطية رضاه بكل ما ستأتي به الديمقراطية. أي ديمقراطية هذه؟
تناقض عجيب.
نعم، هذه ديمقراطية عجيبة جدا. صراع بين السكين والبطيخ. أوسع انديحات الموجة. نيجي بقى للجماعة اللي هم العملاء الصغار حملة الحقائب والتشهيلات السياسية، وكل واحد نعلم من أين ينطلق وإلى أين يؤدي خدماته. يعني عيب قوي، عيب راجل كبير زي الدكتور محمد نور فرحات أستاذ قانون يقول أن الدستور أولا، الله الدستور أولا يبقى الشعب أخيرا مع حضرتك. قال ما الذي يصنع الدستور؟ يعني ألف باء الدكتور أخونا محمد القدوسي قال يعني المخلوق أولا ثم يتشيأ يعني كائن عن هذا المخلوق ثم نتفاعل مع هذا الكائن بما يصلح واقعه. يعني ايه الدستور أولا؟ عيب. يعني ذكرني هذا بكلام واحد من نفس الفصيل ونفس الفريق وأسميه لأنه كتب وخلاص،
نكون واضحين.
الدكتور حسن حنفي صاحب هذا المشروع الأعور الذي يمر على الحقائق بجانب واحد من رأسه يقول إيه؟ يقول كان عندي سجادة للصلاة أضع جبهتي عليها أحيانا أحيانا وكنت حينها مسلما مثاليا ثم تحولت إلى مسلم إخواني أعرف دورا في إطار عام، وبعد قراءتي لهيجل وماركس و و و و تحولت إلى الفلسفة الوضعية فعدت إلى سجادتي فنزعتها من على الحائط، وكنت أود أن أبقي عليها كمشروع فني جميل، لكني وجدت أن من الأليق أن ألقيها على الطريق لعل فقيرا يجدها فينام عليها. يعني أي سخرية؟ ده مش ثقافة. الثقافة تقويم، يعني فإما تثقفنهم في الحرب. الثقافة ثاقف لقف، الثقافة تقويم، والثقافة لياقة، والثقافة قابلية، والثقافة استيعاب. هؤلاء ليسوا مثقفون بالمرة ليسوا مثقفين. نيجي للحاجة الثانية، لما الدكتور نور فرحات يقول أن الدولة الدينية، نقول له لست مثقفا. يعني إيه الدولة الدينية؟ يعني إيه الدولة الدينية؟ الإسلام يا قومنا يا عقلاء ويا غير العقلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم دولة مدنية بالمرة. وثيقة المدينة المنورة، الوثيقة فيها 18 بند لا يخصون الجماعة المسلمة، يخصون الفرقاء، يخصون الآخر. 18 بند في الوثيقة. وبعدين كمان طيب ده تاريخ، والتاريخ يعني ما تحلنيش للماضي، خليني في الواقع. طيب الواقع بيقول إيه؟ الواقع بيقول إن إحنا جربناكم، كنتم خدم العسكر. لم يكن الإسلاميون في يوم من الأيام خدما للعسكر. كل الحركات المشبوهة والمغرضة ووطنية المحاصصة والوطنية المغروسة في المنطقة العربية هي التي سرقت. قلنا مع حضرتك قبل كده دكتور حسام أن كل الثورات العربية زي ما قال الأخ القدوسي، مصر كانت يعني المحضن الآمن لمبشر الطرزي التركستاني القادم من تركستان، ولمالك بن نبي القادم من الجزائر، ولبن باديس القادم، ولفلان ولفلان. كذلك مصر في التاريخ كل الثورات العربية كانت حتى الإسلامية، يعني من أول شامل الداغستاني وحتى الخطابي حتى الموريتانيين حتى أحمد بيلو وقبائل كانوا في نيجيريا حتى المهديين في السودان كانت ثورات إسلامية. أنتم الذين سرقتموها بالاتفاق مع العسكر الجدد، لأن عسكرة المنطقة كانت المقدمة الطبيعية لغرس المشروع الغربي ولبناء منصة الغرب في المنطقة إسرائيل. ولذلك قررت الموجة. وبذلك أختم الأمر، يعني نحن كمصريين اسمح لي أن أقول هذه العبارة، لم ندرك بعد مدى هذا الجلال الذي وصلنا إليه في صناعة الثورة. احنا مش مدركين حجم الإنجاز اللي احنا عملناه. نحن الآن نقتلع أعمق شعيرات جذور شجرة الشيطان من المنطقة. نحن الآن نكتب الكلمة الأخيرة في المشروع الأمري الصهيوني. نحن الآن نقول لأمريكا من هنا وقابل، مصلحة في مقابل مصلحة، خدمة في مقابل خدمة. أمريكا الآن في مرحلة السقوط الكبير، الانهيار البنكي، مشكلة النصب الدولي من خلال الوحش الصهيوني الكاسر المسمى البنك الدولي. وعلى فكرة هم شالوا الراجل بتاع البنك الدولي مش عشان تحرش وبتاع، هم مش يعني مش أهل المدينة الفاضلة. الراجل كشف عن سر بيع احتياط الذهب الأمريكي وإن خلاص آخر قرش في الحصالة وأمريكا بتلم ورقها من العالم. فأمريكا في السقوط الكبير وكان آخر ذراع لها في المنطقة هذا الذراع المشلول الأحمق الذي ينفذ الغرب دون مدد من أرضه ووطنه المسمى حسني مبارك في مشروعه مش في شخصه ليس في شخصه. فأمريكا الآن تنظر. ويعني سمعت مبارح الدكتور عصام العريان في لقاء جماهيري كان في منطقة كبر القبة أعجبني جدا لما قال أمريكا تحبس أنفاسها وستبدأ يعني عد ضربات القلب بعدما ترى في ميدان التحرير اليوم. فهذا يوم له ما بعده للمشروع الأمريكي لعملاء المشروع الأمريكي لصناعة الغد القادم. والمنطقة تقول أن المستقبل من خلال المربع الفاعل للحضارة وهو الوارث الحقيقي لحضارة الغد المربع التركي الماليزي الإيراني المصري إن شاء الله. وكذلك أيضا مشروع التمانية اللي كان طرحه أربكان وعطل العالم يستدعيه الآن. فأمريكا يعني مفروض تحترم نفسها وإذا احترم السيد الغبي نفسه أولى بالعملاء أن يجمعوا أوراقهم المحروقة وأن يستحوا. أنا بقول لأي واحد دلوقتي استحي انكسف عيب.
بس هم معذرة يا دكتور محمود هم نعم. لم يجمعوا أوراقهم ولم يستحوا. عند حضرتك 600 جمعية أهلية في مصر تتقدم بطلبات للحصول على 650 مليون دولار من التمويل الأجنبي.
نعم. نعم.
وعند حضرتك 40 مليون دولار تم ضخها أمريكيا في مصر على مسمى التحول الديمقراطي.
ده 40 مليون دول حاجة كده فكة يعني أم باترسون السفير الأمريكي ده فكة. ده شوف الرقم الآخر. أمريكا أنفقت على التسليح وعلى الشو الأمريكي في المنطقة النيولوك الجديد في المنطقة العام الماضي فقط 900 بليون دولار. وكله للأسف يعني مهبش هام العالم ونتشاه لأن احنا عارفين ان ديون أمريكا الداخلية الدين الداخلي الأمريكي 14500 بليون دولار يستهلك 100% من مجمل دخل القوم الأمريكي. فأمريكا مفلس كبير يمارس البلطجة في آخر وأسوأ وأغبى أدوارها. وآن لنا أن نفيق الدكتور حسام عيسى رجل وطني ناصري نقول له مشروعك الوطني يضعك في المصفوفة. الدكتور حسام فرحات محمد نور الدين فرحات نقول له أنت في أواخر العمر لعلك لا تستطيع أن تصحح هذا التدليس أمام الله ورسوله. كذلك كل واحد وفصيل وراه. فإحنا بنقول لهم يا أخوانا ليست خصومة ليست معركة البلد بلدنا جميعا. عيب استحوا انكسفوا. اختيار الشعب يجب أن يحترم وإذا لم يكن كدين فهو احترام للديمقراطية في أبسط أدوارها أن نريد ما يريد الشعب. لكن للأسف الشديد يأبى العملاء حتى آخر نفس إلا أن يكشفوا عوراتهم. نقول لهم دعونا نستر عوراتكم. وعلى حد تعبير صديقي ياسر أنور له تعبير جديد نحن مستعدون أن نسامحكم على كفركم. فهل تسامحوننا على إسلامنا؟
جميل.
لا أقصد التكفير بمعنى التكفير.
نعم.
أقصد يعني طمس الحق يعني.
نعم. الأستاذ عامر يعني يمكن الدكتور محمود بعادته في التحليل ركض بالمهر أو بالجواد في الحلبة الدولية وربط تطورات الوضع الداخلي بالمنظومة الأمريكية وهذا الربط منطقي في تصوري ليس بعيدا عما نناقشه. لكن أنا عاوز أقرب بقى بفرساننا الأربعة لنقطة يعني أنا عارف أنها حساسة لكن لابد أن نناقشها بالوضوح المطلوب. علاقة التيار الإسلامي بالمجلس العسكري الآن كيف تراه؟
هو هذا السؤال طرح كثيرا لكن أنا أقول للمواطن العادي أو لرجل الشارع العادي إذا كان البعض يشكك في المجلس العسكري أو يعتبر أو يظن أن هناك دورا يعني مشبوها خلينا نتكلم بصراحة لهذا المجلس فالمثل يقول يعني أظهروا لنا أحسن أخلاقكم والله أعلم بالسرائر.
يعني أظهروا لنا أحسن أخلاقكم. أنا هرجع لحضرتك حالا بس لأن الشيخ أمين الأنصاري ينتظر على الهاتف. شيخ أمين السلام عليكم ورحمة الله. ما الأخبار عندك في ميدان التحرير؟
الأخبار في ميدان التحرير طيبة. احنا بعد بيانات وخطابات لصدري مدار المشايخ دلوقتي احنا كنا في الدعاء للشيخ الدكتور حازم شومان وختم
نعم
الدكتور سيد العباني وهو معلوم تاريخه المشرف شعره الجميل وهو معنا الآن على الهواء الدكتور سيد العباني.
نعم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الصفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، عميت عين لا ترى نور القرآن، صمت آذان لا تشنب بسماع القرآن، ذلت شعوب لا تتحاكم إلى القرآن، فيأخذ سعر الله أنصار دينه، فلله أوس آخرون وخضرجوا، ثم تظن الدنيا إن لم تسمع لنا، لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي ودى ديني، لقشت حروفه تعلو على كل العناوين، وخط بارز يسمو على كل الميادين، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران دفوني، لإسلامي ولو في السوق باعوني، فسارات بإسلامي تعايشني تغذيني، تبص النور في روحي وتنبض في شراييني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني يوم أن ابتعدت السياسة عن القرآن، تبغى ساسة سفاكون سفاحون، لغات قساة القلوب، وإذا أردنا أن نولك قرية أمرنا مطرفيها ففسحوا فيها وحق علي القول فدمرناها تدميرا، يوم أن حرف الاقتصاد عن القرآن، أعدم الله عز وجل الشعوب بحرب منها ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه المداخلة الطيبة، وشكرا على هذه المشاعر الجياشة التي تعطي أيضا للقاء المفتوح مذاقا حريفا مطلوب أن يكون موجودا. أستاذ عامر، أرجع لحضرتك ونعود إلى موضوعنا، يعني الشائك التيار الإسلامي والمجلس العسكري، ماذا تود أن تقول؟
يعني في هذا الأمر أتحدث عن أمرين مهمين. الأمر الأول، المجلس العسكري كسلطة حاكمة ماذا تمثل بالنسبة للشعب المصري عموما الآن؟ هناك كثير من المشككين في هذا المجلس، وهذا من وجهة نظر على الأقل لا يصح.
جميل.
ولا يجوز. المجلس العسكري إن كان حسن مبارك يعني باقيا حتى الآن في مصر، فأعتقد أن هذا الفضل لله أولا ثم لهذا المجلس. وإلا لو كان يعني موالس كان هرب هذا الرجل الذي سوف تكون محاكماته إن شاء الله تسلية للشعب المصري. هذا أمر. الأمر الثاني، هل يستثني المجلس العسكري أو هل يضع المجلس العسكري الإخوان في خانة غير التيارات السياسية وغير القوى الأخرى؟ هذا أيضا أمر لا يصح ولا يجوز. إذا كان البعض بيبص إلى الأستاذ صبح صالح على سبيل المثال أنه وضع في لجنة الدستور في يوم من الأيام واعتبر هذه يعني ميزة تميز الإخوان، فلماذا لا يكون الكلام عن بقية الأعضاء هذه اللجنة؟ وإذا أردتم، وإذا كان الكلام في هذا الأمر يعد يعني من باب إن هذه ميزة للإخوان، فقد تكون مجلس حقوق الإنسان. أين دور الإخوان أو حتى الإسلاميين في هذا المجلس؟ لا يوجد إسلامي واحد في هذا المجلس الخطير الذي تولاه دائما هؤلاء الشيوعيون وهؤلاء الليبراليون. الأمر الثاني، المجلس الأعلى للصحافة نفس الأمر، وهكذا الحكومة إذا كان الإخوان كجماعة أبدوا أنهم لن يشاركوا في رئاسة ولا في حكومة مؤقتة، طيب حزب العدالة والحرية والعدالة، آخر تصريح من يومين للدكتور عصام العريان في إحدى الصحف أنه لم تعرض علينا الوزارة. إذا كان البعض يعتبر أن المجلس منحازا للإخوان، فهو ليس منحازا للإخوان كجماعة باعتبار أن الجيش يعني الذي يحكمه الآن إسلاميون أبدا، ولكن ينظر للإخوان باعتبارها قوة وثقل في الشارع، وإن كان هناك حساب لبعض القوى ولبعض التيارات الإسلامية ولمكونات العمل السياسي فيما بعد وللساحة السياسية، فالإخوان هم أولى من ينظر إلى رأيهم. ما هي إيه الإشكالية اللي احنا عايشينها الآن في موضوع المواد فوق الدستورية؟ أن رجلا من هؤلاء الناس الذي كان مواليا للنظام والذي له توجهات وله مواقف في الحقيقة أنا أعتبرها مغزية، أوحي إليه والبعض قال من جانب المجلس العسكري أنه يضع هذه المواد، والإخوان لم يؤخذ رأيهم في هذا الأمر. هو إيه اللي خرج الإخوان وغير الإخوان النهاردة؟ لو كان المجلس موالسا ولا منحازا للإخوان ما أخرج هذا هؤلاء الناس اليوم ليؤكدوا يعني هذه الهوية. إذن احنا عايزين نفصل يعني ما كان الإخوان يوما يعني منحازين، ولا كان الجيش في يوم من الأيام منحاز للإخوان على الإطلاق. ده احنا لو رجعنا لمحنة الإخوان في 54 وفي 65 هنجد أن الإخوان ذاقوا الأمرين
صحيح
على يد الجيش، ولكن الإخوان تاريخ. متسامحين. الإخوان ما يفعل بهم اليوم بعد ساعات ينسونه، لأنهم يعتبرون هذا الأمر حسبة لله عز وجل. الإخوان إذا كانوا يضعون أيديهم علانية وسرا الآن في أيدي المجلس العسكري، ويمكن الخروج للجمعة النهاردة كان إن الجيش خط أحمر، ليس الجيش في حد ذاته ولكن البلد التي قد تتحول إلى فوضى. والنهاردة أصحاب الصوت العالي هم اللي هيحتلوا البلد، هم اللي هيقودوا البلد، والجيش في ظني إن تصرفاته يعني حكيمة وسليمة، ولو أخذ بالظن ولو أخذ بما يفعله الصغار لتطور الحال، ولو أخذ بالصوت العالي أيضا لا أيضا تغير الحال.
جميل.
لأن النهاردة في ناس أصواتهم عالية، وهناك خلينا نتكلم بصراحة إعلام مأجور، لأن الأموال اللي بنسمع عنها في الظاهر هناك أموال كثيرة، في السر ماذا تنفق؟ تنفق على الإعلام. إيه معنى إن أنا أشوف على مدار كل يوم وفي كل الجرائد اليومية والسيارة أكثر من صفحة لقناة فضائية واحدة لقناة فضائية واحدة؟
صحيح.
يعني هنجد إن قناة قد يكفيها من مليون لعشرة مليون لكي تتأسس وتنطلق.
نصف مليون جنيه إعلان في يوم بسعر أسعار الصحف.
صحيح.
نصف
صحيح.
مليون جنيه إعلان في يوم.
وكويس الأستاذ عامر برضو فتح معنا مسألة الخطاب الإعلامي، لأنه ليس بعيدا عن هذه التوجهات.
نعم.
أنا أرجع لحضرتك ولفرساننا الأربعة الذين يمتعوننا ويصولون ويجولون، هنعرض تقرير صغير نلتقط في نبض رجل الشارع، ثم نعود لضيوفنا في الاستوديو مرة أخرى، فابقوا معنا.
في العنوان وحل الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
معتصم من 25، وطبعا عانينا كثير احنا، ومستعدين نعانوا كثير من اجل ان تتحرر هذه البلد من الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية والحياة الاجتماعية، وان شاء الله بامر الله سنبقى في الميدان حتى تتطهر البلاد من المفسدين الذين افسدوا الحياة الاجتماعية والحياة السياسية، وإن شاء الله سنقيم شرع الله وهو الذي سيتحقق الجميع المصريين وكل يأخذ حقه.
مما يسعدني أن جميع التيارات الإسلامية الآن تجتمع في ميدان التحرير. من كان يعارض الآن كله يقول نحن في ميدان التحرير لهدف واحد، ألا هو وحدة الأمة الإسلامية، لأن مصر هي عصب الأمة كلها. لو توحدت كلمة مصر لتوحد العالم الإسلامي كله بإذن الله عز وجل. ونقول السلفيون والإخوان المسلمون من فرقوا بينهما، نقول أيها السادة الكرام، الأمة كلها اجتمعت الآن في ميدان التحرير لتقول كلمة واحدة، أننا أمة إسلامية وسنظل أمة إسلامية بإذن الله عز وجل، والعلمانيون مهما فعلوا لن يفرقوا بيننا وسنظل أمة واحدة. نعتصم بقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله أن يوحد كلمتنا وأن يجعلنا أمة واحدة، والإسلام هو الحل، شرع الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.
احنا بقالنا 30 سنة، أنا مع إني سني صغير بس بقالنا 30 سنة محكومين بالظلم ماشي، يعني كنا طلعان عنا ماشي، فليه يعني نخاف ان شرع ربنا يحكمنا وان الاسلام هو اللي يحكمنا؟ نخاف من ايه؟
انت العنوان واحلى الاوطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مع ضيوفنا وتحليلاتهم الرصينة التي تريق الضوء على المشهد الحاضر في ميدان التحرير وفي مصر، المشهد السياسي بوجه عام. أستاذ محمد القدوسي، بصراحتك المعروفة وبجسارتك المعروفة، يعني دائما هذه المسألة تظل قضية هاجسا للإنسان البسيط.
التيار الإسلامي، المجلس العسكري، المصالحة والمصارحة، كيف نصل إلى هذه المعادلة؟
هو احنا عبرنا واحنا بنعبر سنة 73 كنا بنقول ايه؟ بنقول الله أكبر.
نعم
كده.
نعم.
إذن هذا الجندي المصري المسلم الراغب في الشهادة هو الذي صنع انتصار العبور.
نعم.
وهذا الانتصار هو انتصار مصر وفي طليعتها الجيش، يعني الجيش هو المقدمة. الإيمان، الجندي المؤمن هو اللي صنع هذا النصر الكبير. طيب. إذن كلنا جيش، احنا علمانيين مسلمين اقباط ليبرالي يساريين يمينيين بكافة فصائلنا. القانون بيقول انه حتى الراجل اللي عنده 80 سنة يبقى قوة احتياط اذا الباقيين استؤصلوا، حتى النساء يبقى قوة احتياط اذا الرجال ماتوا. فاحنا كلنا بالقانون كلنا جيش. كويس. علم مصر، لمن لا يعرف، علم مصر كان باستمرار هو علم الجيش. يعني العلم يبتدي في الجيش، العلم ده رمز الدولة. العلم يبتدي في الجيش وبعدين يطلع يبقى هو عنوان السياسة. في سنة 1919 كان علم مصر والعلم الأحمر اللي هو علم الخديوي إسماعيل، العلم الأحمر اللي عليه الثلاث أهلة وفي قلب كل هلال نجمة. الثوار 1919 رفعوا علم الجيش اللي هو العلم الأخضر اللي عليه هلال ونجمة، أو هلال وثلاث نجوم. فلما رفعوا العلم ده كانوا يستدعون الجيش لنصرتهم. كانوا بيقولوا يا جيش مصر العظيم تعالى الحقنا من اللي بيقمعونا. ده سنة 1919. فحصل حتى اللي احنا بنشوفه في أفلام السينما وفي الأفلام الوثائقية اللي تصورت القليلة اللي أو الصور الوثائقية عفوا اللي تصورت القليلة عن ثورة 19، كنا بنشوف نعوش الشهداء وهي ملفوفة في العلم الأخضر. فاحنا كنا متخيلين ده كان علم مصر. يا لا، ده ما كانش علم مصر، ده كان التاني العلم اللي هو علم الخديوي إسماعيل. لكن الناس كانوا بيلفوا نعوش الشهداء في علم الجيش، لانهم ولان الاميرالاي محمد عبد العزيز اللي هو والد البطل احمد عبد العزيز ده راح انضم بكتبته للثوار مثلا، ده كان قائد في الجيش، راح الشرطه والانجليز بيضربوا في الشعب. الاميرالاي محمد عبد العزيز كان احمد عبد العزيز كان في طالب في الثانويه وكان بيتظاهر مع المتظاهرين. البطل احمد عبد العزيز بطل حرب فلسطين بعد كده كان بيتظاهر مع الناس في الشوارع، وابوه راح انضم ليه بكتبته. كويس. فلما جه الملك فؤاد حب يصالح الناس، فقام جاب علم الجيش اللي الثوار رفعوه وعملوا علم للدوله. يبقى اذا على الأصل الجيش والشعب شيء واحد، مش بس إيد واحدة، الجيش والشعب جسد واحد، لأن هذا الشعب هو كله جيش، ولأن هذا الجيش هو من هذا الشعب. المجلس العسكري مش هو الجيش حتى نضع الأشياء في مسمياتها الصحيحة. المجلس العسكري هو قيادة اختيرت من الجيش للقيادة السياسية والإدارية للوطن في مرحلة انتقالية. هذا هو التعريف الصحيح من دون مزايدة ومن دون مغالاة.
جميل.
إذن وهو نفسه قال انا ادير ولا احكم، وانا عايز التزم بده. هو ساعات بيخرج على الحكايه دي بقى بصراحه شديده، بمعنى انه يدير ولا احكم، بمعنى انك انت تمشيه الحال فيما هو ضروري من الامور. انما هو ضروري من الامور انك انت تحط لي مبادئ فوق دستوريه، ده مش ضروري، ده يستنى شويه. صحيح. هو ضروري من الامور انك انت تحط لي قانون لدور العباده، ده يستنى. يعني لو ما تحطش قانون دور العباده دلوقتي الناس هتقوم الصبح مش هتلاقي تاكل، مش هتلاقي حته تصلي فيها، هتلاقي حته تصلي فيها. اذا المجلس العسكري كما اعلن، وانا اطالبه بان يلتزم بما اعلن، واعتقد ان هذا ما يليق به وبقدره. ان انت قلت يا اخواننا انا جاي ادير ولا احكم، كتر خيرك، وبالفعل هذا هو الصحيح. لان الحكم بقى يقتضي سلطان الاراده، ان انا اكون اخترتك بارادتي، سلطان الاراده الشعبيه اللي هو الديمقراطيه، ان انا اكون اخترتك بارادتي. لكن بما ان احنا في فتره انتقاليه ولا بد لهذه الفتره الانتقاليه من شخص او من هيئه او من مؤسسه تديرها، فنحن نرحب بان تكون هذه الاداره في يد المجلس العسكري، ونرضى بهذا، نرضى بان تكون اداره ولا نرضى بان تكون حكما. وهو قال هذا ونحن نوافقه. لو لم تكن هناك ما هو يعني ايه حكايه على فكره الكلام اللي كان بيقوله السادات الله يرحمه دوله المؤسسات ما كانش كله بكش يعني لا يعني لو ما كانش في مؤسسه كبيره وقادره ومنظمه في مصر اسمها مؤسسه الجيش ومؤسسه وطنيه والناس بتحبها وكذا 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 كانت الامور اسلمتنا الى فوضى ما فيه ليبيا او ما فيه اليمن او ما فيه سوريا والعياذ بالله يعني كنا وصلنا الى هذه الفوضى او كان قدر مبارك يبقى. لكن ايه اللي حاصل بقى الحاصل وده الكلام اللي انت قطعتني فيه في اول مره عشان ما تبقاش قاطعني تاني انه في فورين بوليسي وقبل الثوره بشهرين ثلاثه قالوا كده الموديل اللي هم هيعملوه في الديمقراطيات الامريكان المفلسين اللي اتكلم عنه محمود خليل دول عاملين كده موديل للدول وموديل للديمقراطيات اللي جايه قالوا انه هيبقى في الدول اللي هي ايه اللي هم سموها ان هي غير المهيئه او غير الناضجه انا بس مش عارف استحضر ذهني ترجمه مناسبه لكن الدول اللي هي مش مستاهله الديمقراطيه لسه يعني او مش قادره على الديمقراطيه على تكاليف الديمقراطيه لسه فدي دول هتبقى تحت اشراف القوى العسكريه بمعنى ان تكون القوى العسكريه تحمي ولا تحكم اللي هو زي نموذج التركي بتاع الانقلابات من اول جمال جورسيل اللي جه انقلب على المرحوم عدنان مدريس والمرحوم محمود الدين جلال بيار الله يرحمه اللي كان رئيس الجمهوريه اللي حكموا عليه بالاعدام وبعدين بعد كده عاش عشان اراده ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما بعد 103 سنه بالعند فيهم يعني بالغيظه فيهم جلال الدين بيار ده بقى انا عايز اقوله لبعض الناس عشان يختشوا على دمهم اللي بيصدروا إرادة الناس وبيخجلوش وينسبوا نفسهم للديمقراطية وده نصب الحقيقة دي جريمة نصب علني ايه هو ان جلال بيار قالوا له بعد ما اتصلحت الاحوال وبعد ما الانقلابيين غاروا من تركيا قالوا له نعينك في مجلس الشورى عضو مدى الحياه قال لهم لا لان هذا المقعد ملك لاراده الشعب التركي لا يجلس عليه الا من اختاره الشعب اذا اللي جاي النهارده يقعد هو اربعه اصحابه في القهوه وبعدين يطلع يقول لي نحن الشعب بقول له اختشي على عرضك وانه انت عندك التجربه بتاعت جلال بيار اقول اللي هم راحوا له لغايه عنده قال له تعالى قال لهم لا ده ملك الشعب التركي ده انا لا استطيع ان ابتعد عليه ولا استطيع ان استولى اذا في خطه كده الامريكان عاملينها اللي هي ما عارف انت حكايه الليبراليين الجدد الاول اللي هم بالمناسبه يعني بس هشاور على حاجه عشان اقول إيه هم ايه موقفهم
لان احنا لم يعد لدينا الا 10 دقائق
خالص هو ايه موقفهم من الاسلام الجماعه دول قالوا لك ايه قالوا لك انه الوثيقه بتاعتهم اللي كتبوها الليبراليين الجدد انا بتكلم عن المذهب عن الليبراليه بمعنى الحريه عشان الناس ما تفهمنيش غلط انا بتكلم عن مصطلح سياسي دقيق اللي هو ما يعرف بالليبراليين الجدد اللي هم الامريكان بيستعينوا بيهم في بلادنا دلوقتي في واقع الامر اللي هم دول عملاء امريكا لا الاسلاميين هم اللي بيحطين ايدهم في ايدهم اللي بيقول الكلام ده انا بقول له لسه راجع كلامك غلط وينم عن جهل وينم عن قراءة خاطئة. الليبراليين الجدد دول جم في بيانهم في المانيفستو بتاعهم الوثيقة الأساسية بتاعتهم قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا ضد تحكم الأديان التي تتحكم في البشرية من 1400 سنة، إشمعنى 1400 سنة؟ طب هي المسيحية طلعت من إمتى؟ طب هي اليهودية طلعت من إمتى؟ إذن أنتم ضد الإسلام، يعني هم قالوا ما يسموش دين بعينه، وبعدين قالوا ونحن ضد ذلك الدين الذي يتحكم في البشرية من 1400 سنة، لا يا شيخ. فدول عايزين ان هم يبقى عندهم بهذه الروح اللي هي ضد الاسلام اللي هي المعاديه للاسلام صراحه حسب المانيفستو بتاعه الحقيقه انا ما اقدرش اصاحبهم وما اقدرش اقول ان انا موقفي بالنسبه لهم عادي الليبراليين الجدد مش الليبراليين عموما انا موقفي بالنسبه لهم انني ارد عداءهم بالحذر ارد على عدائهم بالحذر كما امرني قراني هم العدو فاحذرهم وهؤلاء قد اعلنوا انهم اعداء لي وانهم ضد ذلك الدين الذي ظهر من 1400 سنه اللي هو بالصدفه كده يا اخي هو الدين اللي انا مؤمن به.
جميل الفكره واضحه ويعني استمتعت بهذا التحليل شخصيا. دكتور محمود في حدود الدقائق المتبقيه التيار الاسلامي والمجلس العسكري ما زال السؤال قائما ما رؤيتك ورأيك؟
التيار الإسلامي والمجلس العسكري والفصائل الليبرالية والليبراليون الجدد والليبراليون القدامى احنا عاوزين نقول للكل إلام الخلف بينكم إلام وهذا الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام خرجتم وهي مقبلة أسودا وعدتم وهي مدبرة نعاما عرفنا الحكم تولية وعزلا ولم نعد الجزاء والانتقام وسسنا الأمر حين خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقام ملكنا مارنا الدنيا قرونا فلم نحسن على الدنيا القيامة وفيما الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان داما إذا كان الرماة رماة سوء أحلوا غير مرماها السهام شهيد الحق قمتره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أقام.
الله
نعم.
الله
كأن جميل. شوقي الله يطل على الساحة من جديد.
نعم. إذن الدكتور محمود يعني آثر أن تكون رؤيته موزونة مقفاة وأصاب الهدف.
نعم.
أستاذ مصطفى يعني ختاما التيار الإسلامي والمجلس العسكري هل انضبطت المعادلة بعد مليونية اليوم؟
أعتقد أن المجلس العسكري يعني هيشكل لجنة وهيحلل اللي حصل النهاردة لأن التيار الإسلامي مظلوم في خلال حتى مع بعض الثورة هو بعتبر مظلوم يعني الأخ عامر لما جه حلل قال لك إيه مجلس حقوق الإنسان ما فيش إسلاميين مجلس الوزراء ما فيش إسلاميين الإعلاميين ما فيش إسلاميين المجلس أعلى الصحافة ما فيش إسلاميين مجلس الجامعات الجامعات ما فيش هتلاقي فيه رئيس جامعة ولا عميد كلية إسلامي
موجودين في مجلس الآباء
أشوف يعني ده رد يعني ده يأكد
إن هم يعني تم إقصاؤهم عن منابر
يعني حتى بعض الثورة لغاية وقتنا هذا الإسلاميين في إقصاء ليهم المجلس العسكري العلمانيين أمريكا إنما في الآخر النتيجة واحدة أن الإسلاميين مستبعدين حتى وقتنا هذا وبذلك المفروض المجلس العسكري ومجلس الوزراء عليهم أن يعدلوا هذه المشكلة ويعالجوا اللي تم النهاردة دون المليونيات اللي تمت كده ده 4 مليون أو أكتر على مستوى الجمهورية لا يقارنوا بقى صوتهم عالي هل الصوت العالي عايزين أنتوا لو صوت عالي يبقى هنكتر الصوت العالي والعدد بتاعنا هيزيد أكتر إنما السؤال إحنا بنحب البلد زي ما أنتوا بتحبوا البلد إنما برضو يعني إذا كان صبرنا طويل لا أرجو أن أنتوا تحترموا الصبر دون صبر المحسوب يعني هذا الصبر برضو له حساباته أرجو أن أنتوا تدرسوا هذه النقطة وتعالجوها بعقلانية وتعقل
جميل إذن اتفق وأطبق ضيوفنا في تحليل رائع أنا اضطررت إلى إيقافه راغما لا راغبا لنحترم الوقت المتاح لنا لكن أنتم رأيتم وسمعتم الآن تحليلات رصينة تقرأ المشهد السياسي بثقافة بوعي برؤية وطنية شفيفة برغبة في احتضان كل القوى والأطياف القادرة على البناء على ضوء مليونية اليوم أمور كثيرة تغيرت وربما أوراق كانت مرتبكة يمكن الآن أن تستعيد حالة النظام ويمكن الآن للذي كانت الرؤية بالنسبة له مضببة أو غير واضحة أن يبصر على بصيرة ويقين التيار الإسلامي أثبت حضوره وأثبت قدرته على الحشد وأثبت أنه يفقه المشهد السياسي فقها جيدا ولديه مشروع وطرح يقدمه لكن يعني أنا أركز أيضا وأضع بين معقوفتين أو قوسين الجملة الأخيرة الصبر المحسوب ما زال هناك كلام عن بطء وتيرة المحاكمات ولا بد من تسريع وتيرة المحاكمات لا بد من إثبات أن هناك عدالة ناجزة واضحة تطال الصغير والكبير لا بد أن يكون هناك إثبات لاحترام إرادة الجماهير وعدم الرغبة في الالتفاف حول نتائج الاستفتاء الفائت أو الماضي التيار الإسلامي قدم اليوم رؤية رصينة وأنا يعني سمعت معكم هذا التحليل وأنتم سمعتم هذا التحليل مصاحبا بهذه الصورة لا يسعني في ذيل هذه الحلقة وختامها إلا أن أتوجه بالشكر لفرساننا الأربعة نشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عامر شماخ شكرا جزيلا لك ونشكر المفكر الإسلامي الذي حل علينا ضيفا على الرحب والسعة للمرة الأولى الأستاذ محمد القدوسي شكرا جزيلا لك ونشكر الناشط والنقابي المعروف المهندس مصطفى حجاب شكرا جزيلا لك
شكرا
ونشكر المفكر الإسلامي والبلبل الغريد الذي نسمعه في إذاعة القرآن الكريم ونستمتع به ونتعلم منه دائما الأستاذ الدكتور محمود خليل شكرا جزيلا لك ريثما نلتقي غدا إن شاء الله في برنامج العدسة أستودع الله دينكم
وأمانتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر 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 يا بلدي.